بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
دمشق جيدا أنها جميلة لمجرد أنها هي محتفظة بوقارها الأزلي، جميلة حد الدهجة ومغرورة ككائن يعرف أنه يملك أكثر مما يملكه الآخرون، الرؤى واليقين. صباحك خير سوريا. أعزائي المستمعين، ثلاث ساعات متواصلة من اللقاءات والفقرات اللي منقدم لكم إياها على صحن سوري بامتياز. واليوم الأربعاء 27 حزيران جون 2018 من موريال مثل ورد. مساكم خير أعزائي المستمعين يلي عم تسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca أو عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط 1450 AM. تحية لك حسان، وسامي مرحبا ثاني،
هلا.
وتحية أيضا لضيوفنا من باريس دكتورة مها حماد، ومن سوريا المهندسة من موريال المهندسة هناء الرملي، جان نجم، إناس عامر، وبتتغيب اليوم زميلة نور بترا. فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين بعد الافتتاحية والأخبار، عنا أسبوع من التاريخ مع إناس عامر، مقابلة خاصة مع دكتورة مها حماد من باريس مباشرة على الهواء. فقرة الرياضة، شوت مونديال 2018 مع جان نجم، والأسرة والإنترنت في الإجازة الصيفية مع الباحثة هناء الرملي. مسك الختام معك سامي بكنوز من الشرق، واليوم شو كان ذكي؟
سبق لنا من عدة أسابيع وكنت قدمت عن الموسيقار العراقي منير البشير، أكبر عازف بالوطن العربي واللي بيتمتع بعزف فعلا مميز. اليوم رح نكون مع عمر بشير، ابنه لمنير بشير. طبعا الموسيقى تتكلم بتوقيع عمر بشير، يعني طبعا الفرق ما بين الأب والابن، الابن ما اختار انه يقدر يمشي على نفس الخط اللي اتبعه والده، حاول يطور كيف كان التطوير. وشو رح نسمع؟ هذا الشيء رح نكون عليه بموعدنا اليوم.
يعني مثل ما بيقولوا، ما عاش بجلباب والده. أكيد
بالتأكيد طوال. بالتأكيد نعم.
إذن نحن بانتظار سماع هالفقرة بختام برنامجنا. أعزائي المستمعين، هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى أنه تستمتعوا وتقضوا معنا ثلاث ساعات فيها الإفادة والحنين للوطن وأخبار سوريا. تابعوا موقعنا الجديد yasham.ca، رح تشوفوا أكيد بحلة جديدة موقعنا. شاركوا معنا وزورونا، واقتراحاتكم بتهمنا ورأيكم أيضا بيهمنا، لأنه هو رح يكون من ضمن أعداد البرنامج. أعزائي المستمعين، فاصل قصير وأنتم على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج. ينظر الشعب السوري باهتمام إلى مشروع نص الدستور الجديد، والذي يأمل أن تكون له سيادة ليمارسها على الوجه المطلوب في من انتخابات وحقوق وحريات وعدالة ومساواة وتكافؤ للفرص والمواطنة وسيادة القانون. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ديمستورا قد بدأ بمباحثات مع القوى الإقليمية في جنيف بهدف التركيز عليها على الإصلاحات الدستورية في البلاد لدفع عملية السلام من جديد في سوريا، حيث دعا مسؤولين بارزين من روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس الأسد، إضافة إلى تركيا التي تدعم المعارضة، لإجراء مباحثات ثنائية في جلسة مشتركة. وسيتم البحث بمستقبل سوريا عملا بقرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015. فهل سيتحقق حلم الشعب السوري بممارسة حقوقه للدستور الجديد؟ وهل سيتفق الشعب بكل اتجاهاته على هذا الدستور؟ وهل سنرى وحدة وطنية لمصلحة هذا الوطن؟ فمصلحة الشعب ووحدته هي من مصلحة الوطن.
ما تسمن المباح
الله بتحرس الرماح لسوريا. شكرا لاختيارك لهالغنية زميلنا سامي. أما أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع: لبنان 400 لاجئ سوري سيعودون لبلادهم غدا الخميس. ترامب يؤكد في اتصال مع أردوغان أهمية تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمنبج سوريا. وزير الخارجية الأردنية: لا تواجد لنازحين سوريين على حدودنا وحدودنا ستظل مغلقة. الأمم المتحدة: 45 ألف شخص على الأقل غادروا مناطق القتال في الجنوب السوري تجاه الأردن. سقوط صاروخين إسرائيليين ليلا في محيط مطار دمشق الدولي. الجيش السوري يسيطر على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش بريف درعا بالكامل. المرصد السوري: الجيش يقصف درعا ويوسع هجومه في الجنوب الغربي. عثرت البعثة الأثرية السورية الهنغارية المشتركة خلال أعمال التنقيب في قلعة الحصن بحمص على فرن للطبخ يعود للعهد الصليبي في قاعة الجنود إحدى قاعات القلعة العشر، كما تم العثور على جرار فخارية يشار إلى أن القلعة تعود للعهد الصليبي وتضم 19 برجا ونحو 10 قاعات كاملة. أخيرا أسعار صرف العملة السورية، معك حسان.
سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا عن الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 449 ليرة شراء و 452 ليرة مبيع، وسعر اليورو وصل إلى 519 ليرة شراء و 524 ليرة مبيع. أما أسعار الذهب عيار 18 وصل إلى 13885 ليرة، وعيار 21 إلى 16200. أما أونصة الذهب وصلت إلى 1254.98 دولار أمريكي، والفضة ب 16.19 دولار أمريكي.
في تغيير يعني تماما،
عم بيطلع شوي شوي يعني خلال الأسبوع الماضي كان عم بيطلع وينزل، ولكن احنا عم نحكي من 4 على 4
يعني
في ارتفاع عن الأربع الماضي.
الخبر نسمعك.
الخبر التالي: طبيبان سوريان يتفوق على أطباء العالم للمرة الثانية. تتوالى إنجازات الشباب السوري على مستوى العالم، وكل يوم نسمع عن إبداعات وتفوق عالمي حققه الأطباء السوريين في شتى بقاع العالم، منهم الطبيب محمد نجدت سيجري الذي حاز على معدل 100 عالمية بالامتحان المعادل الأمريكي للتعليم والعمل USMLE. وتجدر الإشارة إلى أنه في هذا العام حصل الطالب السوري محمود فروتلي على المرتبة الأولى على أطباء العالم بذات الامتحان، وحصل على 99%.
برافو برافو، يعني قديش حلو تفوق هالسوريين وهن عم بيروحوا على بلد ما بيعرفوا لغتها، يعني مع ذلك عم بيثبت تفوقهم. أنا رح أرجعكم على الشام. ماراثون للشام يمكن لأول مرة بيصير بالشام بتجمعنا، بينطلق بالتزامن مع معرض الزهور الدولي بيقيمه سيدات أعمال دمشق لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك يوم الجمعة 29 حزيران الساعة 9 صباحا ابتداء من أوتوستراد المزة مرورا بساحة الأمويين ووصولا إلى حديقة تشرين. وسيختتم الماراثون بحفل فني بتقدمه فرقة ربيع جرمانة الموسيقية، ويعود ريعه للجمعيات المختصة. يشار إلى أن الماراثون يقام ضمن فعاليات مهرجان الشام بتجمعنا يلي بتقيمه غرفة تجارة دمشق بحديقة تشرين بالتعاون مع وزارة السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. يعني ظاهرة أو أنه هالشي اللي عم يعملوه الماراثون له وقع كتير كبير بنفوس الناس يلي عم بتقوم بهالتمارين الرياضية تبرعا لذوي الاحتياجات الخاصة، عمل بمنتهى الإنسانية وعمل متحضر واصل يعني لمستوى كتير من الإنسانية.
هي لأول مرة يعني بيحدث،
أول مرة وقدي حلو، ياريتني كنت هناك لشارك فيه.
كنا نتمنى لأنه بعرفك رياضية. نال المغترب السوري المصور الوثائقي هاجو بونسيان 3 جوائز شرف في مسابقة الصور الضوئية في باريس 2018 IBX رقم 3، متفوقا بذلك على آلاف الصور الفوتوغرافية التي قدموها مصورون من أكثر من 85 دولة. فوز بونسيان بهذه الجوائز جاء ضمن فئة الحرب الصراع، وحملت عناوين قصص مختلفة وهندسة الحرب مقدمة فيها لوحات تؤكد إصرار الإنسان السوري على البقاء على قيد الحياة في ظل الحرب التي تعرضت لها سوريا.
سلام عليك يا سوريا. أكيد في خبر يعني أثار ضجة كثير بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث منع معدو برامج أو برنامج بقناة الإخبارية السورية لفنانة تشكيلية من الظهور على الشاشة. ليش؟ بسبب لون شعرها الأزرق. اتصلوا فيها لتعمل مقابلة، لكن شافوا انه لون شعرها ازرق كتير، اعتذروا منها وطلبوا من زوجها انه هو اللي يحل محلها. طبعا الزوج رفض، ووصل الامر لمدير المحطة يلي اعتذر منها ومن كل من وقف مع او ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي. البرنامج اسمه صباحنا غير، والفنانة التشكيلية هيام سلمان، واللقاء كان حول حملة حيطاننا بتحكي لتزيين شوارع والأزقة، بتنظمها جمعية ارسم حلمي باللاذقية. يعني انا بقول يمكن معدو اللي عدوا هالبرنامج هين يمكن غالوا شوية بانه يرفضوا تطلع فنانة تشكيلية بلون شعر ازرق. ما بعرف، نحن قنواتنا الاخبارية شوي جادة زيادة عن اللزوم، يمكن لون الشعر ما بيقدروا يقبلوه.
بس هو بشكل عام مفروض يعني يكون شيء طبيعي بالنسبة،
خاصة انه فنانة تشكيلية وعم تعمل شيء لانه يعني يجلب نظر. بعتقد انه يعني ما في اي غطاطة.
كمان من احدى الجوائز الثانية كمان هند، فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل حاز على الجائزة العالمية الاولى بدورة 28 لمهرجان غورة الدولي للكاريكاتير والادب الفكاهي في رومانيا بمشاركة مئات الفنانين من عشرات الدول. موضوع هذه الدورة هو الرقم 100 بالاجنبي اكيد، حيث طلب ان الفنانين المشاركين رسمه بطريقة تحمل فكرا ومضمونا بالاعتماد على شكل هذا الرقم. فرسم الفنان خليل الرقم 1 يمسك مسدسا بهدف الانتحار، بعدما تحول الصفران الملازمان له إلى دارية وأهداف لتأخذ اللوحة، وهدف هو لتأخذ اللوحة معاني ولادات متعددة اقتصادية واجتماعية. وجدير بالذكر أن الثانية مناصفة ذهبت للفنانين من كوبا وأوكرانيا، والثالثة مناصفة أيضا للفنانين من روسيا وأوكرانيا، كما منحت جائزتين خاصتين لفنانين من إندونيسيا.
حلو،
تصوري كيف التعبير اللي قدر يعمله.
رح رجعكم على الآثار. أنا اكتشاف جديد للجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق، المرجان السوري 4 أيام بالبرية بمحافظة اللاذقية منطقة الحفة ضمن وادي السن بمشاركة 77 متطوع. الهدف من النشاط توثيق واستكشاف أعظم جرف صخري انكساري في سوريا ووادي سحيق الذي يحتضن بداخله أكبر شلال مائي بارتفاع يزيد عن 41 متر. يعني أنا تفاجأت أنه عندنا شلال بارتفاع 41 متر ضمن وادي صخري ضيق. ومن هذا التمازج المائي الصخري الرائع أطلقت الجمعية على هذا الكسر اسم الجرف المرجاني. والأجمل بهذا الاكتشاف الطبيعة المحيطة بهالوادي هذا، واللي يعني الشكل الفني بجميع المكونات البيئية الغريبة والتنوع النباتي والحيواني الفني والفريد من نوعه. بتخيل هالمنظر أنا كيف بده يكون قديش حلو، وادي وصخر وجرف وشلال. حقيقة بلدنا يعني فيها الكثير من المناظر الطبيعية.
صور كثير على الفيسبوك مشترك مع صفحة الجولان، بيجيني صور من منطقة الجولان تاخذ العقد تفكري حالك انت بأوروبا.
هضبة، كم هضبة فيها كذا هضبة. اكيد بلدنا جميلة مع الاسف، يعني ان شاء الله ترجع احلى.
اكيد بترجع.
أعزائي المستمعين، القادم فقرة رياضية بامتياز زميل حسان مع جان نجم، رح يقدموا لنا شوت مونديال.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ف فاتي 3 بالري لأصحاب صهور وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة سيت سانك شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج بقليوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة شعيبيات، وردات بالقشطة، برازي غريبة وغيرها. 54 279 5523 5523. حلويات السلطان على نفكة سيت سانك شارل دولاتور.
قدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتيو في 201 فيل سالوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع فاصوليا معلبة على أنواعها من كليك 540 ملليلتر 79 سنت، زيت زيتون إكسترا فياج ماركة مارينا لتر $4.99، ملوخية يتسي من شتورة 200 جرام $2.49، بندورة بان إيدا من كندا $1 الباوند، وجبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو ديل سان لوران، الموقف مؤمن.
كلينيك فيزيو بروأكتيف، الحياة مليئة بالنشاط والحيوية. كلينيك فيزيو بروأكتيف للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، يستقبل جميع الإصابات الناتجة عن العمل وحوادث السير والرياضة، كآلام الظهر والعمود الفقري وعرق النساء، التهاب المفاصل والأوتار، مع خدمة باللغة العربية مع فريق من المتخصصين بإشراف الدكتور فوزي شرعان. على العنوان 5570 بولفار هونري بوراسا ويست، سويت 230. ولمزيد من المعلومات وأخذ المواعيد، الرجاء الاتصال على الرقم 514-375-5348 أو زيارة موقعنا physioproactive.com.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة الرياضة مع حشود مونديال وشان النجم.
مساء الخير على كل مستمعين مستمعين إذاعة الشرق الأوسط من موريال وخارج موريال، من برنامج ليالي أمل الشام. أنا جان النجم، فقرة شوت مونديال، وعم تشوفونا مباشر على الفيسبوك على صفحة شوت. رح احكي عن الاسبوع الثامن بالمونديال، مونديال روسيا 2018، يلي انه اغلب المنتخبات مباريات الجولة الثالثة من الدور الاول، ورح بلش من المجموعة الاولى. تصدر المنتخب الارجوياني هالمجموعة بعد ما لعب مباراة الجولة الثالثة ضد روسيا وتغلب عليها بثلاث اهداف ليحسم صدارة هالمجموعة برصيد 9 نقاط وبدون ما يدخل مرمى ولا هدف، وتتأهل روسيا بالمركز الثاني. ولعب المنتخبين المصري والسعودي المباراة الاخيرة، ويلي كانت بالنسبة لهم تحصيل حاصل، وتغلب المنتخب السعودي بهدفين لهدف سجل لسعودية سلمان الفرج وسالم الدوسري، اما هدف مصر سجله النجم محمد صلاح. ولعب بهي المباراة الحارس المصري المخضرم عصام الحضري عن عمر 45 سنة و161 يوم، ليكون أكبر لاعب شارك بمباراة بكأس العالم وأول حارس إفريقي بيتصدى لركلة الجزاء يلي نفذ اللاعب السعودي فهد المولد بالشوط الأول. أما المجموعة الثانية لعب بالجولة الثالثة المنتخب الإسباني ضد المنتخب المغربي العربي يلي دخل المباراة وما عنده أي أمل بالتأهل للأسف للدور الثاني، ولعب المنتخب المغربي ولثالث مباراة على التوالي بأداء مشرف وأجبر الإسبان على التعادل 2-2، وسجل للمنتخب المغربي خالد بوطية بالدقيقة 16 ويوسف المصيري بالدقيقة 81، ولإسبانيا إيسكو بالدقيقة 19 وياغو أسبس بآخر لحظات المباراة بالدقيقة 91. أما المباراة الثانية تعادلت البرتغال مع إيران بمباراة ندية وقوية ليتأهل إسبانيا بالمركز الأول والبرتغال بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط لكل فريق، ورح تلعب إسبانيا ضد روسيا والبرتغال ضد الأرجواي بمباريات الدور الثاني. أما المجموعة الثالثة تأهل المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط والدنمارك بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، وخرج المنتخب البيروفي من البطولة ب3 نقاط بالمركز الثالث، وأخيرا أستراليا رابعة بنقطة يتيمة. وشهدت الجولة الثالثة من هالمجموعة المباراة الوحيدة اللي ما تسجل فيها ولا هدف بالمونديال يلي جمعت بين فرنسا والدنمارك، وكانت من أسوأ مباريات المونديال وغابت عنا المتعة بشكل كامل. أما المجموعة الرابعة واللي شهدت إثارة كبيرة بعد ما خسر المنتخب الأرجنتيني من كرواتيا 3-0 بالجولة الثانية، وكان ليونيل ميسي قريب من توديع المونديال وكان عنده فرصة وحيدة بالمباراة الأخيرة ضد نيجيريا، وبالجولة الأخيرة كان عند 3 منتخبات من هالمجموعة فرص بالتأهل عدا كرواتيا اللي كانت حاسمة التأهل من الجولة الثانية، ولعبت الأرجنتين ضد نيجيريا وما كان يفيدها غير الفوز يلي تحقق بفضل هدف ماركوس روخو بالدقيقة 86 ليمنح الأرجنتين الفوز بهدفين لهدف. وشهدت المباراة تسجيل ليونيل ميسي أول أهدافه بالمونديال، وبالمباراة الثانية قدر المنتخب الكرواتي يستمر بسلسلة الفوز ويحقق العلامة الكاملة ب9 نقاط والمنتخب الأرجنتيني ب4 نقاط، ليلعب المنتخب الأرجنتيني يوم السبت ضد فرنسا بأقوى مباريات الدور الثاني وكرواتيا ضد الدنمارك يوم الأحد. والمجموعة الخامسة تصدرت البرازيل المجموعة برصيد 7 نقط بعد فوزين وتعادل وحيد، وربحت البرازيل بالجولة الأخيرة ضد صربيا 2-0، سجل أهداف باوليني وتياكو سيلفا، وبالمركز الثاني تأهلت سويسرا ب5 نقاط تعادلين وفوز وحيد، وتعادلت بالجولة الأخيرة مع كوستاريكا 2-2. وحقق المنتخب البرازيلي رقم مميز بعد تأهله على رأس المجموعة، وذكر موقع أوبتا للإحصائيات أنه بتأهل المنتخب السامبا للأدوار الإقصائية لمونديال روسيا 2018 بيكون تخطى دور المجموعات للمرة 13 على التوالي بالبطولة من نسخة 1970. أما المجموعة السادسة وهون كانت الكارثة، بهي المجموعة حصلت أكبر مفاجأة بكأس العالم بخروج المنتخب الألماني حامل اللقب من البطولة برصيد 3 نقاط بعد خسارة من المكسيك بالجولة الأولى وفوز صعب ومتأخر على السويد، وبالنهاية خسارة مذلة ضد المنتخب الكوري الجنوبي 2-0 ليودعوا أبطال العالم المونديال بالمركز الأخير من المجموعة، ليكون ترتيب النهائي للمجموعة السويد بالصدارة ب6 نقاط بفارق الأهداف عن المكسيك بالمركز الثاني كمان ب6 نقاط، كوريا الجنوبية ثالثة، وبالمركز الأخير المانشافت الألماني ب3 نقاط. والمنتخب الألماني ما أول منتخب بيفوز بالبطولة وبيخرج من الدور الأول بالبطولة يلي بعدها، فبسنة 98 ربح المنتخب الفرنسي بطولة العالم وخرج من الدور الأول ب2002، كمان ب2006 كانت إيطاليا بطلة العالم وخرجت ب2010 من الدور الأول، وإسبانيا بطلة العالم 2010 خرجت ب2014 كمان من الدور الأول. المجموعة السابعة انجلترا 6 نقاط بالمركز الاول، بلجيكا 6 نقاط بالمركز الثاني، وبكرة رح تكون مباراة تحصيل حاصل ليحددوا مين بالصدارة. أما المجموعة الثانية رح ينافس بآخر جولة ثلاث منتخبات للدور الثاني، ورح تلعب السنغال يلي برصيده 4 نقاط ضد كولومبيا 3 نقاط، واليابان برصيده 4 نقاط مع بولندا يلي خرجت من الحسابات. وليكون ترتيب هدافين هالبطولة لهلأ: هاري كين بالصدارة ب5 أهداف، رونالدو ولوكاكو ب4 أهداف، ودييغو كوستا وتشيرشيف ب3 أهداف. وهيك كان الأسبوع الثاني من المونديال روسيا 2018، بانتظار الأسبوع الثالث ومفاجآته ومعرفة المنتخبات يلي رح تتأهل للدور ربع النهائي. انطرونا الأسبوع القادم ويسعد أوقاتكم.
إذا بدك تاكل بشهية لقمة طيبة وهنية، فول مدمس ومنقوشة على الصبحية، وتدوق الشاورما السورية، وأكيد تتلذذ بالترويقة الشامية والبيض بقاور مع الطريقة العربية، وتشكيلة الأطباق المشوية محضرة بطريقة فنية، ولا تنسى تتحلى بالمهلبية، وأكيد عنا أحلى سهرية ولكل المناسبات العائلية مع شاشة كبيرة للبطولات الرياضية. ناطرينك بريستولونج مولايت على الفطور يوم الجمعة والسبت والأحد الساعة 10 الصبح على الأدريس 1134 كوري لابيل لافال، نمرو التلفون 450-934-6626.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسوى العمرة، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازورات موريال سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
ورد مستمعينا، أنا إيناس ومعكم فقرة أسبوع من التاريخ. لما بنتصفح تاريخ البشرية بنلاقي فيه كتير حروب ودمار وخسارات، بس بالمقابل بنلاقي كمان اختراعات وعلماء وأشياء حلوة عم تبني مستقبل البشرية. مشان هيك بيضل عنا أمل ببكرة أحلى. أول تاريخ للأسبوع هو 21 حزيران من عام 1905. ولد جان بول سارتر الفيلسوف والروائي الفرنسي. يعد سارتر من أهم مؤسسي الفلسفة الوجودية، وإله مؤلفات عديدة في الفلسفة والأدب والمسرح. من الجدير بالذكر أن سارتر رفض استلام جائزة نوبل في الأدب. كمان بتاريخ 21 حزيران لكن عام 1929 ولد الفنان المصري عبد الحليم حافظ. عاش عبد الحليم حياة صعبة تجلت في بداياتها في فقدان والديه ثم بإصابته بمرض البلهارسيا اللي عانى منه طيلة حياته وكان السبب في وفاته. في رصيد عبد الحليم أكثر من 230 أغنية منها العاطفية والوطنية إضافة للابتهالات الدينية. ما زلنا إلى الآن نطرب لسماع أغنياته الرائعة. ننتقل لتاريخ 22 حزيران عام 1949. ولدت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب. اختيرت ستريب من قبل معظم النقاد كأعظم ممثلة حية طبعا بسبب إتقانها لأدوارها المتنوعة والمميزة إضافة لإتقانها معظم اللهجات. رشحت ستريب لجائزة الأوسكار 21 مرة فازت بها 3 مرات. أيضا بتاريخ 22 حزيران من عام 1973 ألغت كندا عقوبة الإعدام لتنضم بذلك إلى العديد من الدول منها فرنسا والمملكة المتحدة وغيرهما. في يوم 23 حزيران عام 1956 تم انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا لجمهورية مصر العربية في استفتاء شعبي كبير. شارك عبد الناصر مع حركة الضباط الأحرار في ثورة 23 تموز عام 1952 والتي ألغت الحكم الملكي في مصر وأعلنتها جمهورية. بتاريخ 24 حزيران عام 2005 قامت موسكو بطباعة بعضا من صفحات القرآن الكريم على رقائق من الذهب الخالص. استغرقت هذه العملية 18 شهر وتطلبت 162 صفيحة من الذهب الخالص. منروح لتاريخ 25 حزيران عام 1893 ولد العلامة والأديب السوري خير الدين الزركلي. عرف عن الزركلي مقاومته للاستعمار الفرنسي ومهاجمته له بشعره البديع، فما كان من الفرنسيين إلا أن حكموا عليه بالإعدام أكثر من مرة ولكنه كان يفلت من قبضتهم كل مرة. له العديد من المؤلفات والكتب الهامة إضافة للشعر. أهم كتب الزركلي على الإطلاق هو كتاب الأعلام الذي يعد من أعظم الكتب العربية في القرن الرابع عشر الهجري. من أجمل وأرق ما كتب الزركلي في حنينه لدمشق: العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا، ريانة بالدمع أقلقها أن لا تحس كرا ولا وسنا، ليت الذين أحبهم علموا وهم هناك ما لقيت هنا، ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدن. أيضا بتاريخ 25 حزيران عام 1903 ولد الروائي البريطاني جورج أوروي. كانت أعمال أوروي الأدبية تتميز بالوضوح والذكاء وخفة الدم والتحذير من غياب العدالة الاجتماعية. أهم مؤلفاته مزرعة الحيوان و1984. تم بيع نسخ هذه الكتب أكثر من أي كتاب آخر في القرن الحادي والعشرين. آخر تاريخ لليوم هو 26 حزيران عام 2011. توفي الملحن وعازف القانون السوري سليم ثروة. يعد سليم ثروة من أعلام الموسيقى الشرقية في سوريا. عين رئيسا لدائرة الموسيقى في إذاعة دمشق. لحن ثروة ما يزيد عن 900 لحن من الألحان الغنائية. شارك عام 1951 في العديد من الحفلات والتسجيلات الإذاعية للسيدة فيروز والفنان وديع الصافي. أيضا عام 1997 قام سليم ثروة بتشكيل الفرقة السيمفونية السورية المكونة من 45 عازف وعازفة وضع فيها خلاصة جهد وأعمال لمدة 50 عام.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مش عايزك كل بيتغير عايزك. مش عايزة كل من غير
فيكن من جديد بفقرة خاصة رح نحكي لكم حكاية من حكاية الاغتراب، ولكن هالمرة مباشرة من فرنسا. دكتورة مها حمادي، سعد صباحك، رح نقول لك نحن عنا المساء. نحن يعني نعتذر منك انه مخلينك تضلي فايقة لهالوقت. قدي الوقت عندك بباريس هلا؟ 2:45. يعني نتمنى لك صباح مشرق مثل تاريخك المشرق يلي رح اسمحي لي انه اقدمك لمستمعينا. دكتورة مها حماد، طبيبة بشرية من جامعة باريس، تخرجت من جامعة باريس عام 1974، تخصص دراسات عليا في علم النفس وللأطفال بشكل خاص. الطب النفسي هو حديث العهد، كان يطلق عليه سابقا الطب العصبي. دكتوراه في علم الطب النفسي عام 1980، دكتوراه دولة في الطب عام 1985. تحمل رتبة طبيبة محللة نفسية، وهي رتبة تمنحها جمعيات علمية مرموقة نتيجة تراكم خبرات ومنشورات علمية. شغلت ولا تزال وظائف علمية ومناصب في مشافي ومراكز أبحاث، ولها عيادة خاصة بها في باريس. عملت في مجال التعليم الطبي، وأقامت وشاركت في مؤتمرات ومحاضرات وحلقات أبحاث علمية حول التحليل النفسي. قدمت عدة محاضرات في الجمعية الدولية الشهيرة التي تحمل اسم العالم فرويد. لم تنس بلدها سوريا، فهي طبيبة ممارسة أقامت عدة حلقات دراسية وأبحاث حول الطب والتحليل النفسي بالوطن الأم. رافقت مؤخرا النازحين واللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة في سوريا وخاصة الأطفال، وقدمت مساعدتها في أكثر من مجال مادي وإنساني وتعليمي، وأيضا هي عضو في جمعية العاديات كمعظم أفراد عائلتها منذ عهد جدها رجل الثقافة والعلم محمد الجزار ووالدتها أيضا. دكتورة مها، يعني سيرتك ذاتية أطول من هيك بكتير، ولكن اختصرتها لا نقدر ناخد منك أكثر، يعني نحكي معك بشكل أوسع.
هو كافي وافي، شكرا كتير لك.
دكتورة مها، فعلا نحن منفتخر بهالسيرة الذاتية يلي يعني أبهرتيني فيها بكل هالشهادات يلي عندك. ياريت تعرفي المستمعين عن طفولتك، كيف كانت وكيف كانت تأثير البيئة والعائلة عليك؟
طفولتي، هلا بدنا ندخل بأشياء خاصة، معلش. أنا يعني مع التحليل النفسي صار في عندي نوع من الصراحة، ما عندي مشكلة يعني انه احكي بالخاص اللي ممكن يهم الباقيين. بالنسبة للبيئة، انا من مواليد بيروت، طالما والدي كان بيشتغل في بيروت بتصدير القمح السوري، كان يصدر من مرفع بيروت، فولدت هناك. صار في خلاف بينه وبين والدتي بعد ولادتي، أنا آخر ولد من ثلاث أولاد، فصار طلاق بين والديني، وكان عمري تقريبا 13-14 شهر، يعني عم بمشي أولا. فرحت لحلب عند بيت
أهل والدتك.
لا،
أهل والدي.
فاللي صار إنه صار إذا بدك الغربة بديت معي من تقريبا من عومة أظافري، من بيروت إلى حلب مع الفراق، يعني من مع الأم والأب بنفس الوقت. فكبرت مع بيت جدي لحد سن الدراسة، يعني تقريبا سن 4 سنين رجعت لبيروت عند والدي، كبرت معه. فكبرت في بيئة لنقول ذكورية، فأنا عندي أخين أكبر مني والوالد، ما تزوج الوالد، فكنت أنا من صغري أم لأخوتي
اللي أكبر مني،
مع أنه أكبر مني ولا والدي حتى، يعني بشكل أنه كنت كان يحكي لي أسرار وكان يحكي لي
يعني نضجتي قبل وقتك يعني. هذا هو يمكن كمان عطاك حلو هذا عطاك أكيد نوع من المسؤولية، يعني تحملتي المسؤولية أنت على صغرك. طب حضرتك اغتربتي للدراسة واخترتي الطب النفسي، وكنتي أول طبيبة عربية تختص بهالاختصاص، شو اللي دفعك على هالاختصاص بالذات؟
شوفي، أنا بقوله كل الأطباء النفسيين مجانين، ما هي
لا أبدا، حتى المرضى النفسانيين ما لهم مجانين أكيد.
هذا شيء شائع يعني بين الناس. الحقيقة إنه ما في إنسان ما عنده مشكلة، هاي فهمتها مع الوقت. فأنا في صغري كان على طول في هالنضوج المبكر لنقول عندي تفكير يعني في الحياة، في الموت، في الزواج، كل هالقضايا كانت موجودة في راسي من صغري. وطبعا كان في يعني حزن لنقول موجود في صغري لهالغربة عن الوالدة لنقول الأم. فكانت سوريا بالنسبة لي الوطن الأم بكل معنى الكلمة. كنت أنتظر أرجع لحلب أشوف قدر الإمكان الأم اللي كنت
متفقت فيها.
فالبيئة هي أعطتني قوة، نقول أعطتني قوة ودفاعات مهمة. هل الأفكار كلها جعلتني إنه أدور دائما، صار عندي فضول أفهم، أفهم الكبار ليش بيتقاتلوا، ليش بيزعلوا، ليش إلى آخره. فحتى لما تعلمت الطفل صغيري كمان،
يعني تحملتي يعني مسؤولية كثير أكبر من عمرك يعني.
فعلا هاي بيتي يعني. فكنت لما مثلا أطبخ جازي أريد أعرف شو في ببطنه، أعمل التسريح، تسريح الدجاجة، كل شي بدي أشوف اللي بخبى. فالتحليل النفسي والطب النفسي كمان بنفس الطريقة، في محاولة فهم ما
للأعماق وللداخل.
أيوة صح
حلو. حضرتك هاوية التصوير ومتزوقة للفن، يعني بترسمي؟
بس من وقت ما كنت صغيرة وحاولت أولدت أكون رسامي. يعني أنا رسامي قولوا غدي فاشلة، بس بمعنى أنه ما قدرت أكمل فيه لأنه الوالد قال لي هذا ما له مستقبل يعني.
وأكيد دراسة الطب يعني بتاخد وقت كتير كبير، يعني ما بسمح لك تمارسي هوايتك أكيد يعني. كانت يعني
بس شوفي، رغم كل الانشغال ما خلي متحف، ما خلي معرض إلا أحضره في باريس. سمحت لي بهالاهتمام عن طريق الآخرين. يعني أنا ما قدرت أكون رسامة، بس اهتمت بالرسم والفن والفنانين كمان.
طب شو قصة تشجيعك للفنانين السوريين التشكيليين؟ أنا سمعت يعني لما بتنزلي على سوريا عندك اهتمام واضح بهالفنانين، كأنه الشيء هالهواية اللي بتحبيها حبيتي يعني تشبعيها بمساعدة هالفنانين. احكي لنا شو قصة تشجيعك للفنانين.
هي القضية انه مثل تعويض عن اللي انا كانوا، وبعدين لاحظت انه اكثر الفنانين يعني المبتدئين لنقول عندهم مشكلة، يعني ما بيقدروا يعيشوا فعلا من عملهم. ومع انه في ثورة كتير مهمة بالفن السوري يعني.
صحيح، في عنا فنانين مهمين يعني، فاتح المدرس، لؤي كيالي، نذير نبعة، يعني كتير، والأسماء عديدة يعني.
هدول الكبار يعني. بس في يعني شباب كتير طالعين اليوم وشغلهم جميل.
كيف عم تساعديهم؟ شلون بتساعديهم؟
هلا أول شيء مساعدتهم الاقتداء. أنا بقتني لوحات من أول دراستي بفرنسا، وهذا الشيء مو كتير معتاد حتى في فرنسا إنه الطلاب يقتنوا لوحات. يعني هل خزيتي اللي بحطه على جنب أو شيء إلى آخره أشتري فيه لوحة، ما أشتري ملصقات على الحيط أو
غير. يعني متذوقة فعلا للفن حضرتك
من زمان. إيه
حلو.
وما زلت يعني عندي نوع من أنا أمشي سير شوي من ناحية الفن. لما اللوحة رأسها بتعجبني بريد تكون عندي.
أكيد يعني كنز هذا بالنسبة إليك، لأنه عم تتخميها يعني، عم تدخلي إلى داخل أعماق اللوحة أكيد يعني. كيف تعرفتي على أعمال العلامة الأسدي؟ هلأ نحن بنعرفك أنه حضرتك يعني دخلتي على الصفحة وصرتي من معجبينه ومن متابعين العلامة الأسدي، شو اللي شدك لحتى تتعرفي على العلامة الأسدي؟
شوفي، كان أنا وما زال من صغري اهتمام بالقواميس. يعني حتى لما سألتيني عن الطب ابتديت اهتم بالطب. كان عنا كتاب اسمه لاغوس ميديكال، لاغوس الطبي. كانت في اكثر البيوت المثقفين بحلب عندهم هلاغوس ميديكال. فكنت اتفرج عليه، أريد أعرف مثلا كيف الولد بيخلق إلى آخره، كيف هالأسئلة الطفل ممكن يسألها لأمه أو كذا. أنا كنت أروح أدور عليها في القاموس، فيها صور الجنين، في صور إلى آخره. ابتديت هيك. بعدين لما صرت بالتحليل النفسي، التحليل النفسي لكاني فرويدي لكاني بيهتم باللغة أولا. مثلا التفسير هو تفسير لغوي، ما هو تفسير
طبي
خيالي.
أوكي.
ولا طبي طبعا، له جسمي وله خيالي. هو على اللغة، فاهتميت باللغة جدا من أول ما أنا دخلت بالتحليل النفسي. يعني عملت تحليل نفسي لحالي عند محلل نفسي، هذا شيء ضروري طبعا. فكل أوكي. إنسان يشتغل بالنفس لازم يكون مر بهالتجربة حتى يقدر يتفهم تجربة المريض لما نجي لعنده طبعا. وحتى الطريقة يعني تعلم شيء إنه معلم، يعني إنه مرجع. فالأواميس عندي كميات في البيت، حتى اشتغلت بالترجمة كمان حتى أكسب شوية خبرية وقت كنت في الدراسة أشتغل يعني. فأروح على مكتبة الأصمعي بحلب، أسأله شو في عنده أواميس، عنده شغلات. اقترح علي الأسدي. الأسدي سبع أجزاء وضخم، كيف بدي أجيبه معي لباريس؟ إلى شيء صعب. ما عندي بيت كان بحلب إلي شخصي، كان أنزل يعني عند أهلي أهل والدي. فما اشتريته ودمت لأنه ما عادت الناس بوجودي يعني. انتهت ال فهيك تعرفت على الأسدي أحد المؤلفين القواميس، بس ما صح لي إنه أرى. فلما شفت صفحة الأسدي في الإنترنت
كانت مفاجأة،
شفت العاديات. أيوة دخلت على الفيسبوك أنا مع الحرب، مع حرب سوريا، ولا كان عندي شيء ضد الفيسبوك يعني ضد الافتراضي بنقول
العالم الافتراضي.
تعرفت على الكتاب على الطريق يعني النسخة الإلكترونية، وطبعا التعرف على دكتور ناهد من أهم أسباب
هو اللي شدك لهالموسوعة. أكيد
أكيد أكيد. والشغل عليها يعني
أكيد حتى أنك وصلتي موسوعته لليونسكو وعملتي محاضرة بباريس عنه بمشاركة زميلنا دكتور ناهد. احكي لنا على هالمحاضرة، مين كان الحضور، هل هن غالبيتهم من العرب أم من الفرنسيين، من هي الشخصيات المهمة اللي كانت ضمن الحضور، وكيف كان الانطباع وردة الفعل كيف يعني؟
هلا رحنا على اليونسكو
يعني من سنه تماما بعتقد
تماما هالحكي حزيران. ايوه وقت دكتور نايف اجى لهون اجى كمان بعقله دراسه يعني كان هالمشروع وكنا بنشتغل عليه قبل ما يجي. وطبعا صار الاتصال وشاركته بهال مباشرة الانيشيتيف يعني هو البشر فيها. عفوا. وعملنا محاضرة، فأنا محاضرتي كان موضوعها هي اللغة المحكية واللغة المكتوبة. أنا كاتبة كمان عن القضية يعني قضية اللغة المحكية، لأنه في فرنسا في ضغط لنقول على انه العرب لازم يكتبوا اللغه المحكيه. وانا طبعا ضد هالشيء.
انت بتفضلي اللغه الفصحى يعني
للكتابه اللغه الفصحى.
اكيد انا بشاركك الراي تماما، انا معك موافقه
طبعا. ولغتنا جميله جدا يعني الفصحى، وكل العرب ممكن يقروها ونقدر نتصل مع بعض بشكل انه نتفاهم مع بعض.
فكانت المحاضره عنا حول اللغه المحكيه يعني
هذا موضوعي كان. ايوه
مين كان الحضور؟
الحضور كان في عفوا نسيت شخص بيهتم بالفراكوفوني بيعرفوا دكتور ماهد كتير كويس.
يعني
جولي دكتور جولي ماشي جولي
اوكي
ايوه كان ماشي جولي كانت كمان سفيرتنا باليونسكو موجودة وكان نص عرب ونص رازيين تقريبا.
دكتور ناهد عن شو حكى بها المحاضرة؟
دكتور ناهد عمل مقدمة عن شخصية
خير الدين الأسدي.
خير الدين الأسدي وعن الموسوعة بالذات. يعني
كيف كان الانطباع وردة الفعل الناس اللي موجودين، وهذا أعلى منبر ثقافي يعني أنتوا عم بتقدموا فيها المحاضرة.
شوف يعني صعب أقول لك شو يعني ما انعكس هذا. الناس طبعا كلهم لطيفين و يعني بيقولوا لك أشياء إيجابية.
أكيد بيقدروا هالأعمال، حتما بيقدروا أكيد.
استغربوا وجود هيك شيء. يعني اكتشفوا معنا بتقديمنا، اكتشفوا وجود هيك موسوعة يعني. هلا احنا عنا هو اجا مع الموسوعات يعني رأسا بعد الموسوعات بعصر النهضة سوريا ولبنان. بعد كان عصر الموسوعات لحقنا في الحركة الفرنسية الموسوعية وهو رأسا اجا بعد الحرب الحرب العالمية الأولى واشتغل مدة 40 سنة. يعني أنا بستغرب أنه كيف شخص واحد لحاله، لأنه كل الموسوعيين كانوا يشتغلوا مع بعض، كانوا
عندهم مساعدين
يتعاونوا.
صح، عندهم حدا يعني يساعدهم بهالمهمة.
نعم، طاقم يكون عندهم. بينما هو كان يشتغل لوحده لهالموسوعة، فطبعا الانطباع كان كويس يعني ما بقدر اقول لك العكس، اكيد كان كله مشجع يعني. بس ما بعرف يمكن تاخرنا شوي او ما قدرنا ننشر اكثر من الفيسبوك وهيك شغلات. عدد الموجودين يعني كان لنقول يمكن 25 شخص. لا بس يعني لأنه ما حدا سمعان فيه.
هذا هو صحيح، هذا هو.
لو حدا سمعان فيه بيجوا أكثر.
أكيد أكيد أكيد. بس وصوله هاي هذا هو اللي بيقوله، إنه هاي الخطوة الأولى وصوله لهالمنبر هذا الثقافي هي
خاصة في السيناريس يعني في مركز الأبحاث. هذا جدا مهم.
أكيد أكيد.
وهذا يعني بنتذكر أخو دكتور ناهد زكي كوسا، دكتور زكي كوسا ساعدنا أنه نلاقي هالمكان.
حلو أكيد. أحببتك منح لجائزتين ماليتين من جوائز الأسدي للسنة الثالثة. أيوة. على التوالي للتوثيق العلمي والتصوير الضوئي لتوثيق التراث الغير مادي. احكي لنا عن هالجوائز، وحضرتك طبعا من لجنة التحكيم، وكيف لقيتي هالمسابقة وشو أضافت للعلامة الأسدي؟
هلا هي كلها يعني تدرج بفكرة التراث اللامادي اللي هو العلامة هو دفع فيه في التوثيق تبعه للكلام ولل عدة أشياء يعني من تراث حلب اللامادي عم بيوثقه وبيكتبه. فالتصوير أنا كتير مهم عنا، يا تصوير يا الآثار اللي بنقدر نرجع لها حتى نقدر نقول هذا الشيء انوجد. فقبل ما ينمحي احياءه مو بالضرورة انه حتى نضل فيه على نرجع على الماضي حتى نقدر نتطور، لانه واحد اللي ما عنده ماضي ما عنده مستقبل. لازم نقدر نرتكز ننسند على أشياء حتى نقدر نطورها نتحرر منها، حتى يعني مو كل شيء بتراثنا اللامادي جيد نقول اليوم، ممكن كان بوقته جيد جدا. اليوم نحن حاملينه في نفوسنا في اللاوعي، حاملين كل التراث هذا، بيطلع معنا ايام اعمال اشكال اشياء مستغربة، نقول انا ما عرفت نفسي بكذا عمل، اما هذا كان موجود داخلنا. هذا التحليل النفسي بيشتغل على هل هالتراث الباطن المخبى، يا ريت كل يوم نتعرف عليه، يعني اعرف نفسك زي ما بقول ارسطوليس، انه عفوا افلاطون، اعرف نفسك. ليش؟ مو مشان تقول انا كذا وانا كذا، لا، حتى انت تقدر تتقدم، حتى تقدر تتطور، والا بتحط على غيرك ما فيك. عرفتي؟
صحيح.
تصدق على غيرك ما فيك. فالتصوير واحدة من الطرق. لا، انا عندي في عائلتي مصور كبير كان عمي، كان اسمه محمد كامل حماد. هو بالفعل اول مصور، ما بعرف اذا هو اول واحد درس التصوير، بس اجى لفرنسا وراح للندن درس التصوير ورجع لحلب وفتح استوديو جنب اوتيل بارون رأسا مباشرة. فكان ألبوم الصور عنا في البيت من أهم القطع في البيت،
طبعا يروي تاريخ البلد، حضارتها، تراثها المادي أو غير المادي، أكيد يعني
البلد والعائلة.
حلو حلو كثير حلو.
فبترجعي يعني كان بيحكوا لنا حكاية جدي مثلا عن طريق الصور.
صحيح.
لأنه ما عرفته لجدي مثلا. فهل محبة التصوير كبرنا عليها؟ والدي كمان كان هو اللي علق، يعني تقريبا هو اللي أول واحد حب التصوير، كان عنده كاميرا. أم أخوه الأصغر منه راح درس راد يعني.
والصور توثيق للتاريخ، سواء تاريخ العائلة أو تاريخ البلد أو تاريخ الحي أو التراث أو كل شيء، أكيد كل يعني.
واكتشفت كثير أشياء أنا من هالصور هي كنت ما بعرفها يعني. هذا هو. وحتى الغربة يعني بتحسب الغربة الناس تأخذ معها الصور.
صح.
الفراق
هذا الزاد تبع اللي بتحمله من بلده. صحيح.
فعلا. هلا هو موجود داخلنا، بس الصور بتساعد على تحمل أشياء.
صحيح. برأيك هالمسابقات يلي عم بتصير والجوائز اللي عم تنعطى، هي تقدير للأسدي ولا هي إعادة إحياء التراث، ولا هي شو برأيك؟ طالما أنت يعني عم بتصير
يعني نمشي على خطى من ناحية، نمشي على خطى، هو دلنا على الطريق لأنفي، دلنا على الطريق، ما بنلحقه بالتصوير. هو كان يجمع صور كتير، بيصار عنده كان مجموعة ضخمة صور الضوئية. بس فعلا انه الصور الضوئية يعني واحدة من الطرق الوسائل، وجميلة جدا يعني. ممكن واحد
امتي بزيارة لحلب قبل فترة قصيرة، شو شفتي فيها؟ كيف لقيتيها بعد غياب طويل، بعد 7 سنوات من الحرب؟ شو حملتي منا بعد هالزيارة من اشياء وذكريات؟
هاي تاني مرة بروح بعد تحرير حلب يعني. رحت السنة الماضية وهالمرة يعني شوف، الأول مرة ما بقلك صدمة، لأنه كنت بتحضر للمشاهد هاي، وحتى ما رد أتعمق كتير في صور الدمار. أول مرة ما كان عندي وقت كتير حتى كمان انه أقدر ادخل فيها واتحملها. تاني مرة، هالمرة كانت كنت متفرغة اكتر، لا نقول متفرغة اكتر، انه ما بعرف، النظرة مثل الكاميرا هاي
طبعا.
النظرة انا وامك بعد حتى ان شاء الله يكون اشفي بحلب بكون مبسوطه. لو بدي التعب لو ما بخاف يعني. عندي نوع من الجرأة. طيب وشفت الناس كلها مبسوطين يعني. هذا اهم شيء. هن اللي بيعكسوا لك
كل شيء اكيد. الفرح والحزن اكيد. حتى نشرتي صور يعني اللي بيتابع صفحة الاسدي بيلاقي انك نشرتي صور لاماكن ما كانت معروفة حتى من قبل عن حلب.
ايوه
حلو هالشيء. يعني شفنا عدة اماكن شخصيا ما كنت انا بعرفها يعني كأنه انت دخلتي للعمق الحلبي يعني. حلو كتير كانت حلو.
هلا دخلت باب جنين مثلا دخلت شفت الاطفال عم يشتغلوا بالخضره مثلا بدل ما يكونوا في المدرسه. قعدت حكيت مع حكيت مع البياعين الخضره الكبار صار هون بتشوفي الشعب يعني
بالمآسي اللي يعني
بالمآسي ابدا
خاصه الاطفال عماله الاطفال يعني هي بتكسر القلب هي عن جد خاصة نحن يعني بسنة 2018 ونشوف هيك أطفال عم تشتغل مع الأسف هذا منظر ما كنا نشوفه أبدا.
هذا يعني اللي دورت عليك أنا في البلد إنه شو عم يعمل
العائلة بأكملها من الجد للأب للأم لحضرتك كلكم لكم بسمة ثقافية وعلمية وأيضا خيرية بالوطن سوريا. المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط هلا هو بالأصل منزل الأهل بحلب. شو في لقيتي؟ هل ترك مثل ما هو وشو دوره هالمعهد هذا؟ حكينا عن بيت أهلك يلي تحول للمعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط.
شوفي هذا البيت اللي ورثناه يعني انا واخوتي اعطيناه لاخي منار في الوسط صار باسمه يعني وهو اللي باشر هو اللي اخذ المبادره يعني انه يقدمه لمعهد
هديه يعني يكون هديه
مشان الدراسات. أنا حياته كلها بالبحث أكثر من وظيفة أو شيء البحث الشخصي ما حدا طلب منه شيء يعني.
ما هذا اللي عم بقوله كل العائلة إنه لكم بصمة ثقافية وعلمية. حلو.
أيوه. فهو مبادرة منه وما استشارني ولا استشار أخوي يعني لما عمل هالشيء ف يعني مكان استثمر للأبحاث.
وين مكانه
بالضبط؟ أنا يمكن ما عملت هيك شيء لو استشارني ما كنت بعمل شيء تاني.
يعني هو تركه مثل ما هو بنفس الأشياء اللي موجودة فيه بنفس المفروشات القديمة.
لا صادي كان البيت صادي البيت بس هو رممه صرف عليه رممه وما سكن بظن يعني يعني الأسباب شخصية زوجته وشي ما سكن فيه عمل أجار رمزي يعني مثل
لأنه دراسات يعني دراسات
99 سنة لا لا هذا بسموه تقريبا هبة يعني بس هو أجار فالبيت هلا جاله شو بقوله روكيت نزل عليه
الصاروخ قذيفة أو صاروخ
قذيفتين بس ما دخلوا على البيت مباشرة ضربوا بالبيت اللي جنبه بعدين يعني اجت شوي خفيفة على البيت يعني الضرر خفيف طبعا ما عاد فيه لا شبابيك ولا بواب ولا خشب ولا أبدا عالي جدا بس بظن لأنه كان للفرنسيين صار في نوع من المسلحين ما قربوا عليه كثير.
حضرتك عضو بجمعية العاديات كيف تشوفي هالجمعية اللي رافقت جدك كان عضو فيها والدك وانت الجيل التالي؟
لا
كيف
والدي
تلاقي؟
ما كان فيها
ما كان فيها
جدي والد والدتي
أيوة.
كان عضو في المجلس أيوة.
يعني ست أجيال تقريبا إنه
والدتي كانت
يعني جدك ووالدتك وحضرتك كيف لقيتيها كيف عم تلاقيها هل إنه من عم تشهد هلأ جيلك الثالث شلون لقيتيها هل ما زالت بنفس نشاطاتها ومهامها كيف شفتيها؟
شوفي انا ما دخلت بكل نشاطاتها يعني انه بس هذه من اهم الجمعيات ان كانت مو الاهم الجمعيات بحلب تهتم بالتراث المادي ولا مادي يعني بتذكر المسؤولين في المجلس الأستاذ حمد بشي والسيد تميم قاسمو والسيد محمد خواتني شخصيات مهتمين بالنشاطات يعني ما بصير بلا رأيهم مثلا في البلد لما تكون في قضايا الترميم هلا ما بعرف رأيهم قديش بيوزن يعني بالنسبة للقرارات المأخوذة بس وجودهم ضروري جدا يعني في كل القرارات لترميم مدينة مثل مدينة حلب بيعشوها
أكيد قراراتهم
على قلبهم يعني
يعني قراراتهم مهمة أكيد يعني قراراتهم
جدا ومن ناحية وعم يساعدونا كتير كمان من ناحية خير الدين الأسدي إنه الجوائز إحنا ما نقدر نكون موجودين حتى نقدمهم هن اللي عم بيقوموا
بالتعاون معهم يعني أكيد
عم بيقوموا إيه باستقبال الناس وتقديم الجوائز وشكر يعني لهم شكر
كبير أكيد يعني
كبير جدا.
طيب حضرتك عملتي وشاركتي بمؤتمرات ومحاضرات وحلقات لأبحاث علمية حول التحليل النفسي شو الجديد هلأ بالتحليل النفسي؟
شو ده التحليل النفسي الفرويدي لاكاني في حالة إهمال لنقول يعني ما عاد كانت موته بسنوات السبعين ثمانين تسعين اليوم الناس عم تقلب على الأشياء النيروسيانس يعني العلوم العصبية أكثر بيحولوا الجسم يعني النفس لجسم وإفرازات كأنه رجعنا لأيام الطب القديم في الطريقة اليوم الأمريكية الطريقة الأمريكية أما التحليل النفسي التحليل النفسي طبعا عم يشتغلوا المحللين النفسيين الباقيين عم يشتغلوا كتير في شغلة جديدة يعني في لازم تنعرف أكثر ما هي معروفة يعني. الإنسان نفسيته عم تتغير نفسيته عم تتغير مع العلوم الجديدة يعني الحاسوب والعالم الافتراضي والاستعمالات للعالم الافتراضي وتقلص المجتمع إلى خلايا صغيرة جدا يعني ما كان بالزمانات حتى وعنا نعدى هلا نحن لسه عنا مقاومة في بلادنا ما بعرف لأي سبب هذا بريد يعني أعمل بحث فيه مهتم كتير إنه أفهمه هلا هون بفرنسا يعني ممكن تقولي إنه ما عاد في فكرة الوطن إنه أنا بعمل هالشغلة لخدمة الوطن وبعمل هالشغلة لخدمة المجتمع وبعمل هالشغلة أبدا بتسعوا ضرائبهم طبعا ما يعني بيهتموا يعني شوين عم بيروحوا وصفياتهم بس انه ما بيهتموا انه انا اذا عملت هيك هذا بيفعلوا لا انا وعائلتي وفقط عائلتي الصغيرة الخلايا عم تتقلع
يعني عم بيصير اكثر انانية بهالشي هذا فعلا. برأيك
فعلا أنانية
ولا مبالاة يعني بالأشياء يعني ما في مبالاة
ما بقى في سيرفيس بيبليك مثلا الحب العامي عم تتقلص كله عم يتخصخصات صارت المال قبل الإنسان يعني فالإنسان عم بصير تقريبا بيجيكي ناس يقولوا لك حاسس حالي فارغ كرو كأنه قشري ما عاد فيها الكثافة الإنسانية في النفس يعني في يعني
في تغيير كبير
وهذا نبلش عنه يعني عم بلاحظه أنا عند الناس في بلادنا العائلة ما بقت العائلة الكبيرة صارت كل ما لا تصغر يعني إن شاء الله يعني من الإيجابيات اللي ممكن ناخدها من هالحرب إنه الناس ترجع تتضامن مع بعضها
إن شاء الله
هذا من أهم الأشياء
إن شاء الله. أطفال الحرب بسوريا اليوم شو هو مستقبلهم برأيك وكيف نقدر نساعدهم يعني برأيك كمحللة نفسية متخصصة بالأطفال؟
نعم هلأ أهم شيء هذا اللي ذكرته هلأ قبل شوي إنه غياب التعليم على الأطفال هالأطفال اللي كانوا في المناطق دولة ما لها سيطرة ما بيعرفوا لا ما بيعرفوا لا يقروا ولا يكتبوا
جيل كامل يعني جيل يلي خلق وقت الأول ما بدأت الأزمة هلأ صار قريب 8 سنين يعني تصوري بدون دراسة أكيد
صح ففي هلأ أنا عم يعني عم شوف شو عم بصير في الخطة دي للتعليم عنه وهذا شيء جميل كان موجود قبل الحرب وهلأ عم بعززوا هالخطة دي هي بتاخدوا الأولاد من عدة أعمار حطوهم بصف واحد يعني اللي عمره 10 سنين ما بيعرف يقرأ بحطوه مع الولد اللي عمره 4-5 سنين يعني أو 6 سنين بلش يتعلم يقرأ معه أشتهي. فهي الخطة جميلة ولازم يعني الناس تقدر تشتغل عليها وتكبرها تكبرها بشكل أنه يتفق مع المشاكل الحالية
أكيد عندهم أزمات نفسية رح تكون حتما يعني
أكيد أكيد مع أنه الولد شوف الولد عنده إمكانيات يمكن أكثر من الكبير عنده مرونة مرونة الطفل بتسمح له أنه تشوف إيه عم يلعبوا مبسوط إيه عم يضحكوا يعني هن أقل هم
يعني بيولدوا بدون يعني بيولدوا هن متفائلين ما بيحسوا بالحزن يعني مثل الكبار ما بيوعوا على الحزن
أصلاً فعلا بيشوفوا الحزن وبتأثروا بالحزن أهلهم يعني إنما ممكن يتعاملوا معه بسهولة أكثر لأنه ما عندهم هالتفكير لقدام تفكير المستقبل الكبار دائما بيفكروا له بيحسبوا بيحسب لقدام هالولد ما عنده الحساب الحساب هذا بس بقول مثلا بدي أصير طيار أو بدي أصير بس كيف الطريق لأصير طيار لازم يكون عنده نضوج يعني لهالفكرة يعني. المهم كمان أكتر شيء إنه نقدر نساعد هالأولاد اللي شاهدوا أشياء ما لازم يشاهدوها الأولاد يعني القتل والذبح وما شابه يعني فهذا بالتشغل ما عنا هالقدرة في سوريا ما في ناس مؤهلين بشكل جدي لأنه تاخدي الأولاد فردا فلازم يكون في شغل جماعي وهذا اللي عم يساووه لا ما عم ينتظروا نصيحتي اشتغلوا فيه انا لما رحت عملت دورة في عدة محافظات بسوريا ساعدت المساعدين اجمع المساعدين وقال لهم شو المشاكل اللي عم تلاقوها فبيذكروا لي المشاكل بقال لهم كيف يتعاملوا مع هالمشاكل وفكر لهم ليش مثلا الولد ممكن يتعامل بهالطريقة أو يتعامل بطريقة تانية إنه لازم يتفهموها ما ياخدوها بس ك مثلا ولد لنقول مساكس أو بيضرب أو
عنيف
طريقة التعامل مع هالأطفال اللي عم بيعملوا بكل ما بيقدروا عليه يعني حتى يطلعوا من هالنفق
ان شاء الله ان شاء الله يا رب
بدنا لوجستية بدنا
اكيد بدهم دعم اكيد حتما يعني
ايوه
طيب رسالتك الأخيرة اللي بتحبي توجهيها للوافدين السوريين الجدد بمدن الاغتراب سواء بكندا بفرنسا بأي بلد، شو بتوجهي لهم كلمة؟
أنا استغلت أطروحتي على المغتربين بفرنسا، المغتربين العرب مو بضرورة مش للأوسط، لأن ما كان عنا ناس كتير بشتغل الأوسط من المغرب العربي، اشتغلت عليهم وعلى أطروحة الطب على الكبار وأطروحة الاختصاص على الأطفال، أطفال المغتربين. ف يعني أخذت استنتجت من هالعمل اللي عملته مع كان اللي بعثوا لي كل اللي بيحكوا عربي، اعتبروني انا يعني المرجع للغه مشان هالاشخاص. اللي استنتجته هو انه الاب، مكانه الاب للمغترب، الأب وقت تكون ما عنده أولاد في المغترب تنخفض قيمته. هلا نحن عنا مثل اللي بترك داره بالمقداره، ما هي
صحيح؟
يا ترى لأي درجة؟ بس الأب ببان للطفل أنه هو ضعيف في جو في مجتمع قوي، فرنسا اللغة الفرنسية هي القوية، أما اللي بيحكي عربي هذا أضعف. فالولد بدل ما يكون أبوه
هو السلطة البطل، صح
البطل، ما عاد بطل أبدا للأب، يعني ما عاد يقدر يلعب دور المثال لطفله. فهذا له تأثيرات على الأولاد. كثير مهم إنه يحكوا عربي في البيت، إنه تكون اللغة العربية ما ينزل قدرة، ما يخافوا إنه إذا حكوا عربي في البيت الولاد ما يتعلموا كويس بالمدرسة، بالعكس احكي معهم لغتهم. الولد إذا بيحكي لغته كويس وبيفهم قواعدها كويس بيتعلم أي لغة تانية بسهولة، أما إذا ما عنده أساسات بلغته الأم ما بيصعب عليه يدخل في لغة تانية.
على الرغم من انه هن بيدققوا على انه اللغة هي مفتاح التأقلم بالحياة الجديدة وهي المستقبل وللعمل وكل شيء، ولكن
مزبوط. طبعا بس لتوصلي لا لغتهم لازم تكوني متمكنة من لغتك اولا.
صحيح.
اما اذا بدك ترفضي لغتك وتكبيها تصيري بكل اللغات ركيكة.
مضبوط مضبوط كلام سليم 100%. يعني الحديث معك دكتورة مها ما بينشبع منه أبدا، يعني بس عذرينا أنه أزعجناك فيقناك أو خليناك تسهري كل الليل لنقدر نحكي معك، بس نحن حبينا نلقي الضوء على طبيبة سورية ناجحة سواء بفرنسا بالاغتراب أو ببلدها، عندها محبة كبيرة لسوريا لبلدها، أهدت وطنها علمها ونشاطها وإمكانياتها المادية. تعبتي كثير من الناحية مساعدتهم ماديا وأكاديميا، ألقيتي محاضرات، ساعدتي اللاجئين السوريين بفرنسا، عليتي راس السوريات كلهم لأنك انت
كنت السورة ده متعب.
شكرا كثير لك، فعلا نحن فخورين بشخصية سورية مثل حضرتك.
الله يخليك يا
نكبر فيك، وفعلا أسعدتيني بهاللقاء. وأبهرتيني بكل هالشهادات اللي عندك وبنشاطاتك، ما انجرفتي للعالم الفرنسي 100%، لكن ضليتي محافظة على دخلك السوري.
متأقلمة كتير.
أكيد أكيد متأقلمة، بس متفوقة بالجانبين، يعني متفوقة. شكرا كتير لك دكتورة مها حماد، كنتي معنا بحكاية من أجمل حكايات الاغتراب.
أهلين أهلين أهلين، سلام للكل.
الله يسلمك يا رب.
معك في الإذاعة.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، كنتوا مع حكاية من حكايات الاضطراب الدكتورة مها حماد. الفقرة القادمة مع المهندسة هناء الرملي. اليوم رح نحكي عن الأسرة والإنترنت بالإجازة الصيفية. خليكن معنا بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
إذا بدك تاكل بشهية لقمة طيبة وهنية، فول مدمس ومنقوشة على الصبحية، وتدوق الشاورما السورية، وأكيد تتلذذ بالترويقة الشامية والبيض بقاورمة على الطريقة العربية، وتشكيلة الأطباق المشوية محضرة بطريقة فنية، ولا تنسى تتحلى بالمهلبية، وأكيد عنا أحلى سهرية ولكل المناسبات العائلية مع شاشة كبيرة للبطولات الرياضية. ناطرينك بريستولانج مولايت على الفطور يوم الجمعة والسبت والأحد الساعة 10 الصبح على الأدريس 1134 كوري لابيل لافال، نمرو التليفون 450-934-6626.
باتيسري بالري لأصحاب صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفس سيت فانك شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5993-514-279-5523. حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
قدي ساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحرص بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتيو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع فاصوليا معلبة على أنواع من كليك 540 مللتر 79 سنت، زيت زيتون إكسترا فياج ماركة مارينا لتر 4.99 دولار، ملوخية يبسي من شطورة 200 جرام $2.49، بندورة بهلي إيدا من كندا دولار الباوند، وجبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند.
بيبلوس 175 جيرتي بيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسو العمرة، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
صيدليات جون كوتور لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134، أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
إذا بدك تاكل بشهية لقمة طيبة وهنية، فول مدمس ومنقوشة على الصبحية، وتدوق الشاورما السورية، وأكيد تتلذذ بالترويقة الشامية والبيض بقاورمة على الطريقة العربية، وتشكيلة الأطباق المشوية محضرة بطريقة فنية، ولا تنسى تتحلى بالمهلبية، وأكيد عنا أحلى سهرية ولكل المناسبات العائلية مع شاشة كبيرة للبطولات الرياضية. ناطرينك بريستولانج مولايت على الفطور يوم الجمعة والسبت والأحد الساعة 10 الصبح على الأدريس 1134 كوري لابيل لافال، نمرو التليفون 450-934-6626.
أعزائي المستمعين، من حكاية مغترب لفقرة خاصة عن الأسرة والإنترنت بالإجازة الصيفية. مين أفضل من أنه يحكي لنا عن هالموضوع؟ الباحثة المهندسة هناء الرملي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء الخير هند، وبشكرك على المقدمة وبشكر أستاذ سامي، وأنا سعيدة أن أنا معكم اليوم للمرة الثانية، وإن شاء الله يكون اللقاء والحديث مفيد للمستمعين. وبمناسبة بدء الإجازة الصيفية بحب أقول لكل الأهالي كل عام وأولادكم بخير، وإن شاء الله دائما من الناجحين والمتفوقين
إن شاء الله. اسمحي لي أقدمك لمستمعينا، أكيد هن بيعرفوك وأنت غنية عن التعريف، ولكن يعني سيرة ذاتية عنك قصيرة كتير بحب أقولها للمستمعين. المهندسة هناء الرملي مهندسة سورية فلسطينية، كاتبة وباحثة ومحاضرة وناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات وثقافة الإنترنت، وهي خبيرة استشارية في مجلة التوعية بثقافة استخدام الإنترنت لعدد من الجهات الإعلامية من فضائيات وإذاعات وصحف ومواقع متخصصة، كما أنها خبيرة استشارية في مجال التشجيع على القراءة وإنشاء المكتبات العامة في المناطق الفقيرة ومخيمات اللاجئين وجمعية الأيتام. هذا يعني غيض من فيض، يعني خلينا نقول شيء قليل كتير بس لذكر المستمعين.
شكرا كثير.
طبعا الموضوع يعني بهم الأهل بالدرجة الأولى، وأيضا بهم الأطفال والأسرة بشكل عام. وبحب شارك مستمعينا لكل اللي بيحب يستفسر، أو هلأ رح نحكي بشكل مفصل كيف هالأسرة بشكل كامل بتستمتع بالإجازة الصيفية. وإذا بيحبوا يتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. طبعا غالبا عزيزتي مها، غالبا اسمحي لي لك مها، عفوا هنا، بس غالبا بيسعى الأهل لملاء فراغ أولادهم من بنات وشباب بالعطلة الصيفية. دائما بنسمع الأولاد عم بيقولوا مليت، أنا مليت، أنا مليت، ما في شيء أعمله. النوادي متوفرة هون والأنشطة متوفرة والمخيمات، لكن فعلا أسعارتها باهظة. يعني إذا عائلة عندها 3 أولاد بدها تحط مبلغ وقدره لأنهم يحطوا أولادهم سواء بمخيمات.
هاي مشكلة موجودة في كل البلاد، يعني الأنشطة الصيفية للأولاد سواء مخيمات صيفية أو دورات أو ورش تدريب مكلفة.
شو الحل برأيك؟ كيف ما نخليهم يستمتعوا الأسرة ويستفيدوا بنفس
الوقت؟ بالنسبة لأولادنا وبناتنا طلاب المدارس، في بدء الإجازة الصيفية منلاقيهم متحمسين مقبلين على استخدام الإنترنت، والسبب أنه انتهوا من فترة امتحانات وضغط الدراسة لأنه يمارسوا كل الأشياء اللي هم بحبوها عبر الإنترنت، سواء أونلاين جيمز ألعاب أو دردشة مع الأصدقاء والتواصل مع زملاء الدراسة اللي هم هلأ صار كل واحد مشغول مع عائلته في بيته. كيف ممكن نستخدم الإنترنت لأنه نملي الوقت الفراغ ونستثمر الوقت إجازة الصيف؟ أنا بعتبر إجازة الصيف المفترض نعتبرها استثمار مش إهدار، استثمار الوقت.
حلو التعبير كثير.
استثمار الوقت والطاقة والتفكير الفراغ الكبير اللي من أول ما يصحى الولد والبنت لغاية ما ينام. من زمان قبل الإنترنت كانوا الأمهات يتركوا أولادهم قدام التلفزيون، وأكيد كلنا بنتذكر هالشيء. هلأ عم يتركوهم قدام أجهزتهم الإلكترونية، سواء آيباد أي نوع، تابلت، سمارت فون، كمبيوتر أي نوع.
بأي عمر بتلاقيهم عندهم هالأجهزة هاي كلها متوفرة؟
هحكي بالبداية عن إيش ممكن يستفيدوا من هاي الأجهزة والإنترنت بطريقة فعلا مجدية وفعالة وإلها أثر كبير على أولادهم في أنهم يغيروا سلوكهم وطريقة تفكيرهم من خلال شبكة الإنترنت واستخدامها. وبالنهاية رح نتطرق لموضوع الاستخدام الآمن والحماية، أنه نبدأ بداية هيك متفائلة ومشرقة مع بداية اللقاء. بالنسبة لبداية إجازة الصيف في إشي كتير مهم إحنا دايما نغفل عنه وفي أمهات وأباء بيعملوا، اللي هو وضع مخطط، حط مخطط بلان عن ما بالاجتماع مع أولادنا وبناتنا إنه شو بتحبوا نعمل هذا الصيف، شو بتحبوا نشارك المشاركة في، شو بتحبوا تتعلموا، إيش بتحبوا أنواع الرياضة اللي تمارسوها، الأماكن اللي تزوروها، سواء رحلة مثلا لمنطقة قريبة أو منطقة بعيدة حسب القدرات المادية للعيلة. كل هاي الأمور لازم تم تخطيط لها بشكل عائلي وناخد رأي أولادنا وبناتنا، حسسهم بأهمية رأيهم ونعزز عندهم شعور بالمسؤولية بأهمية الوقت. وهي المخطط ممكن نعمله مخطط شهري، ممكن مخطط شهر نعمله أسبوعي بشكل مثلا أنه كل أسبوع ليه ما يكون في يوم زيارة للمكتب العام، ليه يوم ما يكون في زيارة لنادي رياضي، لمتحف بالضبط، ليه ما يكون في زيارات مع الأصدقاء والمشاركة الاجتماعية في الأنشطة. أيضا بالنسبة للأولاد والبنات اللي هم بعمر فوق 13-14 سنة، اللي ما يكون لهم دور تطوعي في أي مراكز بتستقبل متطوعين بهاي الأعمار الصغيرة. التطوع كتير بنمي من مهارات الولد أو البنت بهاي العمر تحت 18 سنة، بنمي شخصيته، بعزز ثقته بنفسه، بيشعره أنه هو قادر يقوم بمجهود ويخدم فئات من الناس من وهذا كتير إشي بعزز من نمو شخصيته بشكل سليم، يعني بيقدر قيمة الحياة
كمان، يعني بدون مقابل
فعلا بيقدر قيمة الوقت والجهد والعطاء. يعني كتير مجال التطوع عالم بحد ذاته. أنا بشجع كل أم وأب دوروا على مراكز قريبة، ممكن تكون قريبة من البيت بالحي بالمنطقة،
حتى بالمدرسة تبعهم مرات
ممكن يكون
فيها هنن بيقدروا يعملوا
في أنشطة. كمان في فكرة أنه ندور بين أصحابنا ومعارفنا، ممكن إذا الأولاد اللي عمرك يعني خلينا نقول بال14 وما فوق، اللي هم عندهم عارفين شو اهتماماتهم، شو محبين يدرسوا. مثلا إذا قلنا في بنت أو ولد حابب يدرس مثلا طريقة يدخل مجال صناعة الجيمز مثلا، ندور وين في من معارفنا وأصدقائنا ناس عندهم بيشتغلوا بهذا المجال، ممكن نطلب منهم إنه يروح يتطوع معه ويتعلم ويتدرب. يعني نستفيد من الأصدقاء بين بعض، إحنا بنخدم دورنا كناس عنا أشغالنا، ممكن نخدم أولاد غيرنا وغيرنا ممكن يخدم أولادنا. كمان فكرة النوادي اللي هي مش رسمية، اللي هي بين الصديقات. أنا كل هاي الأمور كنت أنا فيها مع أولادي.
حلو.
اللي هي إنه إحنا كنا مجموعة صديقات، كل مقسمين وقت الأسبوع إنه كل يومين عند وحدة، وكل وحدة عاملة برنامج نشاطات في بيتها للأولاد.
قديش حلو هالشي هذا.
يعني أنا كنت مسؤولة عن مثلا قراءة القصص وتعليمهم الرسم، وصاحبتي عندها مثلا تعملهم أشياء حرفية، أشغال يدوية. فكان بالنسبة لنا إحنا كلنا إحنا كصحبات عم نتسلى مع بعض، وبنفس الوقت عم كل وحدة عم تدخل، يعني هي بتصير إنه الأمهات قاعدين مع بعض عم يتسلوا، كل واحدة بتدخل على الغرفة اللي فيها الأولاد بتعلمهم شيء.
قديش حلو هالشي هاد، فعلا فكرة حلوة. بتمنى مستمعينا يستفيدوا منها، واللي بحب يستفسر عن يعني ياخد أفكار أيضا.
يعني هي هاي الأمور أنا
سهلة
وتجارب، أنا كنت أفتكر
بدون تكاليف يعني.
بدون تكاليف. دايما بشوف الأمهات بيشتكوا إنه البرامج الصيفية مكلفة، ولكن ممكن تعملوا شيء، أنتوا تخلقوا من لا شيء شيء وشيء مهم.
يعني ثلاث صديقات مثل ما تفضلتي حضرتك، ثلاث أمهات ممكن يشغلوا كامل الأسبوع
فعلا. أو أكثر، يعني ممكن يكونوا جارات ساكنين بنفس المبنى أو بنفس الحي، ويتفقوا أنه ما بيضيعوا وقت بالمواصلات، هم حيكون بالنسبة لهم قريب، وكلها مثلا ساعتين النشاط ممكن يتقسم على المجموعة بشكل أنه ساعة نص ساعة يتقسم بيناتهم،
حتى الطبخ،
حتى الطبخ كل واحدة حسب اهتماماتها. هلأ بالنسبة لل خلينا نقول كيف نستخدم الانترنت وكيف نوجه الأولاد لاستخدام الانترنت بما ينمي مهاراتهم وهواياتهم، وهيك دائما مفترض نكتشف أولادنا إيش هواياتهم مهاراتهم من خلال الانترنت، إنه هم إيش بيحبوا. مثلا منلاقي في بيحبوا يتعلموا طبخ سواء بنت أو ولد، في بيحبوا يتعلموا حرف يدوية، أشغال فنية، في بيحبوا يتعلموا برمجة، في لغات، في موسيقى، موسيقى، في يعني كل الأنواع، وشغف التعلم موجود عند الأطفال، هذا إشي فطري. يعني إحنا حرام نضيع هذا شغف التعلم في إنه
يضيع، هذا واجب الأهل بقى إنه يكتشفوا هالشيء هذا وينموهن.
ففي كثير مواقع بتعلم موسيقى، في كثير مواقع بتعلم لغات، أي نوع أي مهارة كانت بدهم يكتسبوها حيلاقوها.
فيك تدلي المستمعين للأهالي إنه كيف ممكن يدخلوا على هالمواقع؟
هلأ أهم شيء هي كيف تستخدموا الكيوردز، كلمات البحث في جوجل. كل ما استخدموها بطريقة ذكية بكونوا بيلاقوا نتائج. تمام. وبالنسبة للبحث كمان باللغة الإنجليزية بيلاقوا نتائج أكثر من اللغة العربية، ولو إنه هلأ صار في محتوى عربي لها فيه بس بالإنجليزي أكثر طبعاً. كيف يستخدموا الكيوردز؟ هلا معروف في جوجل انه الناس العاديين دائما بيستخدموا بدل ما يحطوا كيوردز بحطوا سؤال، كيف نملأ وقت فراغ اولادنا هيك انه ليه يعني. وهذا الشيء معروف، جوجل طلع دراسات انه اغلب الناس بتحط سيرش سؤال، اوكي هم بيطلع معاهم اجابات بس ما بيطلع معاهم المحتوى المهم. فمثلا حابب انه طفلك يتعلم لغة انجليزية، مثلا انه ينمي مهارته في listening و speaking، او مثلا بالwriting او reading، فمنقول بنكتب الكلمات اللي هي teaching or learning for children، يعني بنختار كلمات ذكية، يدوب ثلاث كلمات حيطلع لنا نتائج بحث كتير،
حتى قريبة من موقعنا، يعني قريبة من الحي اللي نحن فيه. من
أيوة هحكي عن الموضوع قريبة من الحي، إيش ممكن نلاقي من خلال الإنترنت أماكن قريبة منا وممكن تفيد أولادنا بالإجازة. يدخلوا يفتحوا جوجل ماب، سواء أبليكيشن أو ويب سايت
موجود أكيد.
أوكي. جوجل ماب بيدخلوا له، مجرد إنه حطوا اللوكيشن تبعهم عنوان البيت في جوجل ماب وبيظهر لهم مخطط البيت والحي. بس إذا بدهم يدوروا مثلا على public library، مكتبة عامة، حيطلع لهم public library بشكل هيك أسطونات حمراء إنه بتشير إنه في بهذا المكان public library، في أبعد شوي، في أبعد، في أبعد، إضافة لأنه طبعا كله بيعرف كيف الطرق الوصول لها، يعني بدهم يشوفوا متاحف قريبة، بدهم يشوفوا منتزهات، نوادي، مراكز الخدمات المجتمعية اللي بتقدم أنشطة وأنشطة رياضية وأزهار رمزية. يعني هلأ إحنا كمان بموسم انتقال الناس من بيوتها لبيوت جديدة، فأي حدا سواء اللي كان صار زمان في كندا أو جديد إنه محتاج بالصيف يعرف هاي المهارات حتى يقدر يوجه أولاده لأنه يستخدم الإنترنت صح. وخلينا يعني مش إحنا اللي نبحث لهم، خلينا إحنا وأولادنا نبحث مع بعض، يعني نعلمهم كيف يستخدموا كلمات المفتاحية في البحث، الكيورد للسيرش، نعلمهم كيف جوجل ما بتقدر تتوصل لكل المناطق القريبة منك أو ممكن القريبة من شغل الأب، يعني الأب يأخذ أولاده على مركز مثلا ثقافي أو مكتبة عامة أو نادي رياضي أو أي شيء، كل هذا رح يخدمهم إنه قريبة من شغل الأب على طريق شغل من البيت للعمل. هاي الأشياء اللي هي ممكن يعني تروح من بال الأهل بالوقت اللي هي فكرة بسيطة كتير كتير ممكن قديش تخدم وتساعد. في مثلا في أبليكيشنز كتير خلينا نخلي أولادنا يدوروا مثلا إيش في إيفنتس في مونتريال، إيش في مواقع، بس مجرد يحطوا فيستيفلز مونتريال، فيستيفلز أو إيفنتس مونتريال، حيطلع لهم مواقع متخصصة بالإيفنتس. إذا اشتركوا بالميلينج ليست بالقائمة البريدية رح يوصلهم بشكل يعني أبديت دائما على إيميلهم إنه في إيفنت جديد وهيك. هاي كتير كتير بتسهل، ونخلي أولادنا هم إنه في كتير فيستيفلز وفي كتير أنشطة مجانية وترفيهية، فليه ما نمكلهم بهاي المهمة وهم يبحثوا بالإنترنت. هيك إحنا منعزز عندهم سلوك استخدام الإنترنت بشيء اللي بيفيدهم بحياتهم الواقعية، مش مجرد بس جيمز وتشات وتضيع وقت على الصور والسناب شات والإنستجرام وهاي الأمور.
هلأ بالعودة للي بديتي فيه أنه على جوجل بيقدروا فرضا بدهم يتعلموا آداب أو الكتابة بلغة ما،
صح،
أي لغة. أيوة. ممكن تكون صينية حتى ممكن.
صح أي لغة كانت ممكن يتعلمها.
كيف يعني ممكن تشرحي لنا شو بيحطوا لحتى الأهل
خلينا نقول ندخل نبحث بشكل متخصص مثلا بموقع زي موقع اليوتيوب. اليوتيوب مليان قنوات تعليمية لكل اللغات اللي ممكن نتخيلها في حياتنا. هل يعني إذا عملنا بس سيرش في اليوتيوب في البحث داخل اليوتيوب
مو عن طريق جوجل
ممكن جوجل بيعطينا نتائج اللي هي مثلا جوجل لما بتحطي كلمة بحث بقول لك فيديو ولا إيمج ولا فبيطلع بسهولة ويدخل الكيوردز الصح. كمان نفس خلينا نشجع أولادنا إنه يحضروا الأشياء ضمن اهتماماتهم وهواياتهم باللغة اللي هم بدهم يتعلموا فيها. يعني لما الإنسان يقرأ أو يطلع على شيء هو من ضمن شغفه وهواياته بلغة تانية رح يكتسب اللغة بشكل أسرع. إضافة لأنه ممكن نشجعه يعمل مدونة بلوج على الإنترنت يكتب فيها عن نشاطاته هو إيش بيمارس خلال الإجازة الصيف. يحاول مثلا يكتب زي كأنه يوميات من غير ما يدخل التفاصيل الشخصية. يعني هيك احنا ممكن نعزز عنده مهارة الكتابة. يعني البلوجينج خلت دفعت كثير ناس من الفئات العمرية الصغيرة انه يكتشفوا مهارات الكتابة عندهم. يعني هي الموضوع بيجي نتيجة التحفيز. الكتابة اذا الانسان ما نطلب منه ممكن يكون عنده هاي الموهبة بس ما حدا شجعه انه يكتب. فالتدوين عبر الانترنت انا بشجع الاهل يشجعوا اولادهم على فكرة التدوين. وممكن اذا بعمر صغير تشارك الام مع ابنها او مع بنتها بانهم يعملوا مدونة مشتركة بيناتهم. يحطوا مثلا اشي خاص خلينا نقول بيحبوا يتعلموا حرف يدوية واشغال فنية وهيك. ممكن يتعلموا ممكن يكتبوا تجاربهم ممكن يصوروا الاشياء اللي هم بيعملوها ممكن يكتبوا مقالات صغيرة عن قصص سمعوها في مجال اللي هم بيحبوا. يعني بشكل عام مش بشكل متخصص انا بحكي عن هيك نماذج. هاي الامور غير انها بتعزز سلوك استخدام الانترنت بالطريقة الصحيحة هي بتقرب الاهل من الاولاد. هاي الفجوة اللي دايما هي يعني موجودة التقارب هذا النفسي بين الأولاد والأهل بيحل كتير مشاكل واللي هي راح تحكي فيها اللي هي الحماية من مخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن. في شيء كمان بحب أحكيه بعد إذنك. كمان بإجازة الصيف قديش الأم والأب بيتعبوا على أولادهم في أنهم يستثمروا وقتهم بشكل صحيح سواء بالتعلم الهوايات والمهارات وممارسة الرياضة تعلم لغات أيا كان قديه هم بيستثمروا قديه بيطلع ابنهم متميز عن ابن العائلة اللي ما بيستثمر وقته بشكل
أكيد حتما.
أنا كنت مع أولادي أنا عندي 3 أولاد وصبية الله يخليكي كنت أقول لهم دايما إنه كل الناس بتتعلم كل الناس بتاخد شهادات جامعية سواء دبلوم بكالوريوس ماستر أيا كان بس إيش اللي بيميز خريج عن خريج اللي بيميز خريج عن خريج قديش هو بذل جهد لوحده في انه يطور ذاته.
حلو.
الشيء اللي ما تعلمه بالمدرسة كل الناس تعلم مدارس اغلب الناس تاخد شهادات جامعية بس مين المتميز مين اللي بيكون مختلف هو الشخص او الطفل اللي اهله فعلا استثمروا وقت اجازة الصيف اللي هو هاي 3 شهور اقل او اكتر في انه يطوروه يعلموه كيف يستفيد من وقته. يعني هم مش بس بيعلموا ابنهم هم بيعززوا عندهم سلوك احترام الوقت احترام العطاء ثقافة التعلم الذاتي العلاقة الحلوة اللي فيها تقارب كبير بينه وبين اخواته الولد بين يعني أخوته أو أخواته أفراد العائلة الوحدة. فهاي الأمور كتير مهمة
بالنسبة عنده النضوج كمان يعني بده يكون معلوماته أكثر من غيره
وشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس. في موضوع كمان خطر في بالي الصبح انه لازم احكي اليوم معهن.
اكيد انتي من كنز بدنا نطلع منك كل شيء اليوم.
حبيبتي اللي هو خلينا نشرح لاولادنا سي في، شو يعني سي في، شو يعني سيرة ذاتية. لما شخص بيكون عنده سي في غني وشخص بيكون عنده سي في فقير، خلينا نفرجيهم سي في، نزل اي سي في لشخص ناجح على الانترنت هنلاقي هنلاقي انه مثلا بسي في الشهادات الجامعية اللي حصل عليها، الوظائف، بس ما بين هاي الاسطر في اشياء كتير مهمة اللي هي اللغات التي يتقنها،
صحيح،
المهارات، نشاطات، الهوايات، الدورات اللي يعني
التطوعية، الأشياء
دوره التطوعي فعلا، وين تدرب، زي الفكرة اللي حكيتها انه ممكن يتدرب عند صديق بيشتغل بتخصص.
صدقيني هي يعني بحياته العملية بتفيده لسه أكتر من الشهادات، لأنه بتعلي مقدرته وتفوقه بنوع شغله.
في شيء مهم كتير كمان هند بضيف على كلامك القيم، إنه في أولاد وبنات بيوصلوا مرحلة الهاي سكول، خلينا نقول بلاد العربية بنقول توجيهي، وبسوريا بنقول بكالوريا، ما بيكون عارفين شو هم شو بدهم يدرسوا.
مزبوط، وكتير منسمعها مع الأسف، تسأليهم ما بعرف.
أيوه، وهذا الشيء بيحزني فعلا.
وأنا كتير بشعر إنه لا، ليش ما يعني طول عمرنا هذا السؤال منحطه بعقل أولادنا، إنه
شو حابب تكون، شو بتحب، شو وين. فالفكرة إنه لما نستثمر أوقات الإجازة الصيفية إحنا بهاي الطريقة إحنا عم نخليهم يكتشفوا ذاتهم، يكتشفوا هم شو بحبوا، يكتشفوا قدراتهم ومهاراتهم في إنه هم يختاروا. إضافة لأنه لما بيدخلوا مرحلة الجامعة بيكونوا قادرين يشتغلوا ويدرسوا بنفس الوقت، وأنا أشجع فكرة الدراسة والشغل بنفس الوقت، صحيح، كمان
لأنه كمان عم بتطور عندهم الابتكارات، يعني لما عم بيمارسوا هالنشاطات لحالهم وأكثر من غيرهم تطور يعني فكرة الابتكار عندهم. أكيد
أنا بحب أقول مثلا شخصي هو كتير، أنا ما كنتش في كندا، بعت أولادي أول شيء يدرسوا كانوا صغار بالعمر، وكان عمرهم 17 سنة الاثنين الكبار. الكبير درس ديجيتال آرت بكونكورديا، كنت بسأله عن بعد يعني بالسكايب، بقول ماما كيف دراستك، مبسوط، بقول لي ماما كأنه المناهج معمولة إيش مهند بحب يدرس.
أدي يعني هو يعني بيشغل،
لأنه هو اختار هذا التخصص،
متحضر، يعني أنت محضر فيه، جاهز.
هو أخذ دورات بإجازات الصيف لأجل يعني خلص أنا جاهز. نفس الشيء ابني تاني درس هندسة كمبيوتر هون،
يعني بهنيكي كيف جهزتيهم، وهي استثمار.
أنا بتذكر الأدفايزرز اللي بيقابلوهم في الجامعة قبل ما يختاروا التخصص، عشان يساعدوهم يختاروا التخصص، لما كانوا يقولوا لهم شو اهتماماتكم وهواياتكم، شو بتعرفوا، لما كانوا يقولوا لهم كذا وكذا وكذا، كانت الأدفايزرز في كونكورديا تقول لهم أنت كيف لحقت تتعلم كل هذا وأنت بهذا العمر الصغير، وكان عمرهم 17 يعني سبقين. فقالوا لهم ماما كانت تهتم انها فعلا تستثمر
الوقت
الصيف وخلال الفترة يعني مرحلة السنة الدراسية اللي يكون في اوقات اوجههم لانه يتعلموا ياخذوا دورات، بس هو بالاساس اجازة الصيف
يعني حلو انه عم يستمتعوا فيها، مو انه اجازة صيف لا نحن ما بدنا يعني نطلع نعمل اي شيء بدنا، بس ان عم بيمارسوا
هم عم بيتعلموا بمتعة يعني، لانه عم يتعلموا الشيء اللي بحبوه. يعني الطفل لما يكون اشي بحبه لو حطيتيه يتعلم في اي مكان حيكون مستمتع مبسوط.
بالنسبة حضرتك كنتي عم بتقولي الاسرة مع بعضها، كيف بيتم انه الام والاب والاولاد، طبعا اعمار متفاوتة بين الام والاب والاولاد، انه كيف بيكونوا على هواية واحدة، او على كيف بيقدروا، شلون بتكون هاي
هذا يعني الموضوع للأهل. هذا الموضوع اكتر موضوع مؤرق للأمهات والآباء، وللأسف مع الوقت صاروا الأمهات كمان بينشغلوا عن أولادهم بالإنترنت والابليكيشن المحادثات وهي القصص والفيسبوك وغيره. كيف الانترنت خلت عزلة افراد العائلة الوحدة عن بعض؟ كيف كل واحد اصبح كأنه بجزيرة لحاله؟ كيف كل واحد حاطط السماعات في دنيا وعم يضحك
وبيتابع
فيديو لحاله؟
حتى صارت الام بتنادي لابنها بتبعت له تكس مسج يعني من غرفة لغرفة صار وقت الأكل.
100% هذا الموضوع مؤرق في كتير يعني. هذا الموضوع دائما الأمهات لأن أنا بعطي محاضرات ورش تدريب فدائما بيقولوا لي كيف نحل هاي المشكلة إنه أولادنا ما نقدر نضبطهم. فهلأ بمناسبة بدأ إجازة الصيف أنا بالنسبة لي فرصة إن أنا أعطي شوية نصائح بهذا الخصوص. إنه من زمان كنا نقول مثلا إنه نصحى صباح نسمع كلنا فيروز، الأب مثلا بيقرأ جريدة، الأم حط فطور، الأم بيقرأ جريدة، الأولاد بيحكوا مع بعض، كان في حياة مشتركة بين أفراد العائلة الوحدة. لا تلاقي أنه كل واحد ما أغني لوحده، كل واحد بيقرأ الشيء اللي بتياه لوحده، ما في هذا الشيء المشترك اللي هو في البيت الواحد. خلينا مثلا نقول أنه ليه ما يكون الأمهات والآباء اللي ما بعرفوا يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في نسبة بيعرفوا نسبة كبيرة بس في نسبة مش كتير، فخلينا نشجعهم إنه يتعلموا عشان يكونوا مع أولادهم على هاي المواقع
على نفس المستوى.
أيوة. وكمان إنه يكونوا معاهم على نفس المواقع بس ما يكونوا كتير حشريين. يعني مش كل ما ابنهم أو بنتهم حط الصورة يقولوا لها ليش حط هاي الصورة وشليها وأنت متصور مع مين ومين هذول،
بيصيروا ما بقى بيحبوهم شيء.
ففعلا بيمكن يحجبوا عنهم بعض البوست. فهاي بحس إنه شوي الأولاد بيتضايقوا إنه ليش أهل يوم صاروا على مواقع التواصل الاجتماعي. فنقول لهم انه اعتبروا الفيسبوك او اي موقع تواصل اجتماعي زي كأنه عندكم اصحاب اولادكم في البيت في الصالون. لما الام بتدخل على الصالون وعندها اصحاب اولادها
تحترمهم وما
بتشكل لطيف وبتقدم لهم مثلا بتتعرف عليهم بتكون لطيفة. هذا اللطف لازم يكون نفسه
موجود على الفيسبوك كمان.
فيعني كتشبيه سهل انه كيف الواحد، لانه اذا اي كلمة ممكن تستفز الولد او البنت
خلاص
بيبطل يشارك. كمان انه خلي مثلا اذا الام وبنتها مهتمين بشي معين بهواية معين اللي ما يعملوا بيج على الفيسبوك ويكتبوا ويصوروا وينشروا مواضيع لها علاقة بهذا الهواية المشتركة مثلا. كمان عادة بيوصلنا على الواتساب أو نشوف على الفيسبوك فيديوهات بتضحك، فبدل ما كل واحد يضحك لحاله وعلى شيء مختلف، ليش ما كل هاي الأشياء اللي بتضحك نأجل شوفتها للمساء وبالليل لما نقعد كلنا مع بعض العيلة يكونوا ما عندهم شيء، نعرض هاي الفيديوهات أو مثلا أفكار حلوة أو خبر بيضحك أو أيا كان مقطع أي شيء، يكون بشكل جماعي كل العيلة تقعد وتشوفه زي كيف زمان لما كنا نتفرج على
مسرحية
مثلا مسلسل يومي أو على برنامج ترفيهي بيطلع بشكل أسبوعي. فليه ما تسوي
حتى ممكن نقله على التلفزيون يعني
بالضبط نشوفه شاشة كبيرة. إذا في مجال، إذا فيش مجال على شاشة كمبيوتر كبيرة شوي. المهم هاي ويصير في نقاش مشترك بينهم وبين بعض. كتير في أفكار بحاول أتذكر بس إنه هاي الأمور. ممكن كمان نعمل الجروب على الفيسبوك أو على أي يعني المواقع اللي بتتيح خدمة الجروب، إنه جروب للعائلة. إحنا هون مثلا في مونتريال ممكن يكون لنا خالات وعمات ولاد في بلاد تانية، فليه ما نعمل جروب عائلي نجمع فيه الخالات ما أو جروب للعمات والعمام جروب الخالات ما يصير زعل. نحط صورنا، أكيد أنا في عندي صور مش موجودة عند غيري، صور قديمة يعني من ذكريات الطفولة وهيك، ونفس الشيء هم أخبارنا تشارك أخبارنا، هاي بتعزز الروابط الأسرية.
هي حتى بيكون يعني حتى شخصيا نحن بنعمل، أنا عندي جروب مع أهلي إنه مقولة حدا قال شغلة مثل
خبر
من
حلو
البلد كنا نعرفه يعني كتير حلوة وبتغني كتير لأنه من بلدان مختلفة عراقي إذا كانوا منتشرين، كل واحد عنده شيء حامله من بلد أو من يعني فعلا. عنده رأي معين يعني.
كمان هي بتخلي الولد أو البنت بحسوا إنه في ركن عائلي في هذا المكان، مش فيسبوك عالم لإله لحاله، ما حدا إله دخل فيه من عائلته. يعني لا، هذا الفيسبوك فيه أهل وفيه قرايب وفيه ركن هيك لذيذ حلو، فيه أخبار حلوة للعائلة وصور وذكريات حلوة.
قديش حلو هالشي. هاد بحب أذكر المستمعين إذا بيحبوا يتصلوا مع سيدة هنا إنه تعطيكم أفكار لأولادكم، تصلوا على رقم 514-745-6789. طيب، يعني حكينا عن كل هالشي هذا المفيد، إنه في أوقات معينة، ساعات معينة. كيف هلأ بدنا نحمي أولادنا إنه كل واحد لأ أنا يعني عندي عالمي الخاص، أو إنه مثلا بدي حط صورة، بدي شوي أنفصل، كيف بدنا نحميهم؟
هو الحماية، أنا دايما بقول الله يعين الأهل بهذا الزمن على هذا الدور.
فعلا
لأنه دور مش سهل أبدا. كيف ممكن نعمل هاي الحماية؟ في طرق تقنية، في طرق تربوية، بس في نصيحة اللي هي الأهم الأهم الأهم، إنه خليكم قريبين من أولادكم وبناتكم. في دراسة أمريكية صدرت، أجريت على عدد 10,000 طالب وطالب مدرسة، سألوهم كان ضمن الدراسة إذا تعرض لأي إساءة عبر الإنترنت بتبلغ أو لا، وإذا تعرضت لإساءة بالواقع بتبلغ أو لا، ومين بتبلغ. نتيجة الدراسة بتقول إنه فوق 92% إذا تعرضوا لإساءة بالواقع فورا بروحوا بشكوا، بروحوا للأهل، بروحوا لإدارة المدرسة، لأي حدا كبير مسؤول. إنه إذا تعرضوا لإساءة بالواقع لسكيوريتي، لأي حدا. الإشي الغريب إنه السؤال إذا تعرض لإساءة عبر الإنترنت طلع بمعدل 54% فقط بيخبروا.
يعني
قديش في عدد بيكتم، يعني قديش هالتكتم السرية على الإساءات اللي بتصير عبر الإنترنت. عم نحكي على مجتمع أمريكا، إحنا هون يعني
كندا أخف شوي،
مختلف. إحنا كعرب عنا شوي هذا الموضوع صعب، لأنه إحنا كتير
مجتمعات
محافظين. ممكن كمان نكون شديدين بالعقاب على أولادنا نتيجة حرصنا عليهم، فممكن نعاقبهم أن نحرمهم من الجهاز، ممكن نحرمهم من الإنترنت، نقطع الإنترنت مثلا. فهاي الأمور اللي بتخلي الابن أو البنت ما يحكي، فهو أول شيء بخاف من العقاب، فهذا السبب أنه ما بيحكي وما بيصرح. فعشان هيك قدي لازم نوفر لأولادنا هاي المساحة الحرة المريحة لأنه يحكوا
كل شيء، حتى لو أنه حسينا أنه بيغلطوا، يعني أنه المفروض الأهل أنه يصعبوا ويضبطوا أعصابهم،
يصعب أخطائهم، لأنه هم مش الحق عليهم. إذا أخطأوا مش الحق عليهم، الحق على الأهل لأنه ما وعوهم. هلأ نحكي على إيش هي الإساءات. إحنا حكينا عن الدراسة والولاد والبنات. بالنسبة لإحنا كأولادنا وبناتنا العرب، نسبة اللي بيروحوا بخبروا أهليهم أنا بتوقع ما بزيد عن 20%. يعني
أكيد
عم نحكي على المجتمع الأمريكي 54. إحنا أنا نتيجة إن أنا كمان عايشة في بلاد عربية بين هون وهناك، بروح وباجي وبعطي بالأردن محاضرات وهيك، وبأكثر من بلد عربي، فبعرف وبيجيني على الأسئلة والاستفسارات كتير بصفتي إن أنا مستشارة.
كان بيكونوا قريبين منك أكثر من أهلهم.
فعلا هاي الموضوع اللي شوي بيحزن يعني.
بس حلو انه بتشهوا يعني شخصية مثل حضرتك، انه انت بتوجهي وانت يعني بتساعديهم كمان.
انا والله بستغرب هند انه مرات بكون عم بحكي عن موضوع جاد وكبير على التلفزيون، واحد من التلفزيونات مثلا، وبقونا راجع على البيت بالطريق بجيني مسجات من ايميلات من اطفال عمرهم 12-13 بقولوا لي سمعناكي واهتمينا مثلا لما أصدرت كتابي أبطال الإنترنت. إمتى يعني أعلنت مرة أنه كتابي بكرة حيصدر، فبقولوا لي بدنا نقرأ يعني. فبستغرب، وكنت بحكي عن موضوع الحب عبر الإنترنت، يعني أكبر من عمر ولد عمره 11 سنة عم بحكي. فهو ما بعرف في شيء أنه بيشدهم لمواضيع الإنترنت، لأنه هم عارفين
هذا عالمهم.
بالضبط، هم وعيوا على الدنيا
على هالنوع من التكنولوجيا.
فهي بالنسبة لهم شيء بديهي
عالمون هذا،
فلما يسمعوا حدا بيحكي عن الانترنت بطريقة مبسطة وسهلة ومن الناحية النفسية، أنا بشتغل على العمل النفسي أنا كثير، فبحس أن أنا فتحت له مجال لأنه يتواصلوا معي. فهاي نصيحتي لكل الأهالي، أنه خليكم كثير قريبين من أولادكم. هاي أهم نصيحة بالحماية. خصصوا وقت، مش ضروري كل يوم، هو لو كان كل يوم بيكون أفضل، بس أنه صعب كل يوم أكيد، بس أنه خلينا نقول كل يومين مرتين ثلاثة بالأسبوع هيك يعني. نحكي، خلينا إحنا نكون قدوة لأولادنا، نحكي، نبدأ نحكي. أنا كأم أبدأ أحكي شو صار معي مثلا، شو حدا حكى معي، أيا كان موقف معين صار مع صاحبتي مثلا، هيك أنا بعطيهم فرصة إنه هم كمان يحكوا شو صار معهم، شو صار مع أصحابهم.
وهي عادة بتبدأ من الصغر، يعني ما فينا لما يصير عمره 17 سنة نجي نعلم، يعني أوكي ندرك إنه هلأ منعلمها، لا
صح.
هي عادة بتبدأ من كتير الصغر.
هي كيف الفكرة لما إحنا معلم أولادنا هم صغار، وإنت ماشي بالشارع مش على الصيف ما تحكي مع حدا غريب، ولما تقطع الشارع انتبه، وكل هاي الأمور اللي إحنا دايما يعني لسه الولد بنكون عم نطعميه وعم نعلمه المشي وكذا، بننبهه أداب الطريق وأداب المطعم والتعامل مع الناس، وما تحكي وما تاخد شوكولاتة من حد، ويعرف هاي القصص.
ومننسى إنه لو خبرنا شو عم بيصير معك.
لا لازم إنه هي الفكرة إنه لازم نفس الشيء يصير هاي مواضيعنا على عن الإنترنت. يعني كيف احنا
توعية من الصغار
انه ما بصير تقول اسمك ورقم تليفونك وبأي مدرسة انت، لا يا شخص غريب. لازم مثلا اعدادات الخصوصية بأي ابليكيشن تكون في برايفسي، بس انه مش بابليك، يكون اشي خاص فيهم برايفت. كيف لازم يكون في وقت محدد، احنا اشترينا لأب او ام اشترى لابنه او بنته سمارت فون، أو اشترى له آيباد، لازم لما يجي يشتري له يكون في هاي الاتفاقية بينه وبين ابنه أو بنته، إن أنا اشتريت لك وأنت تستاهل، وهذا الجهاز كتير إشي حلو وقيم وحق وكذا وكل هاي القصص. فلازم يكون في اتفاقية، يعني اتفاقية هيك بالمحبة، إنه مش لازم أكتر من ساعتين ثلاثة باليوم، لازم نستفيد من هذا الجهاز إنه نتعلم أشياء حلو، نمارس أشياء لطيفة، نحكي لبعض شو بيصير، ما تحكي أمورك الخاصة لحدا. يعني هي هاي الفكرة. لو هم طبقوها فعلا من البداية مع أولادهم اللي صغار صغار، إذا أنا ما بحكي هذا الموضوع للأهالي بقولوا لنا الأولاد اللي صاروا بعمر المراهقة بطل يسمعونا. لما نيجي نحكي على الانترنت بيقولوا لنا انتوا ايش فهمكم الانترنت، الانترنت قلنا يعني. فبحس قد ايه في ألم في عيون الامهات، انه انت عم تنصحينا نصائح نظريه صعب، عم تخيل ان انا اجي اقول لابني هيك هيك انه الجهاز ووقت وكذا. بقول لهم طبعا كل طفل تعامل معه مختلف، لازم تكون الام ذكيه بشكل تتعامل مع الطفل بالطريقه اللي بتناسبه. انا دائما بقول انه في طرق تربيه عامة، بس لكل طفل في له طريقة تربية خاصة. يعني بتجيبي ولدين، كل ولد بتربيه بطريقة شكل، لأنه هاي الطريقة التربية تناسب هذا الولد، هاي طريقة ما تناسب الثاني. فكل يعني هذا
الطفل ذكي كتير كمان، نحن بدنا نتعامل معه على أنه ذكي.
هو فعلا هو فطريا كل الأطفال أذكياء، ما في طفل غبي يعني علميا هيك. فكيف ممكن كمان الحماية، زي ما قلت، ما أي معلومات خاصة ما تنقال لأي شخص غريب. في موضوع الحماية كمان مع مواقع التواصل الاجتماعي، معلومة يمكن في كتير بيعرفوها بس في نسبة ما بيعرفوها، اللي هي كل المواقع التواصل الاجتماعي فوق 13 سنة، يعني تحت 13 سنة ممنوع، يعني بكون مخالفين. هلا إيش بيصير في اللي عمرهم تحت 13 سنة وسجلوا بالفيسبوك؟ بكونوا حتى عمر كبير، وحتى اللي عمرهم فوق 13 تحت 18 حتى عمر كبير. بس الأصغر من 13 بحطوا عمر كبير، لأنه حطوا
حتى يقدروا
سنة ميلادهم ما بيقبل الفيسبوك. هلا أنا دايما بقول للأهل ارجعوا شوفوا أولادكم شو حطوا أعمارهم، عشان اللي حط عمره فوق 20 يرجع يا عمره الحقيقي، يا إذا أصغر من 13 يحط عمره 13. ليش؟ لأنه الفيسبوك وتويتر وكل وإنستجرام وكل هاي المواقع بتأمن معايير حماية، ووقاية وأمان للأولاد والبنات اللي بهذا العمر. كيف معايير حماية؟ يعني هي هاي خدمة بتقدمها علشان حرصا على الولاد والبنات بهذا العمر، لأنه هم بدهم مستخدمين، يعني هم
طبعاً
مش
طبعاً
عشان يعني سواد عينينا، بس هم عشان بدهم مستخدمين يزيدوا أكثر وأكثر، وسمعة التطبيق والموقع يعني سمعته أنه مقدم هاي الخدمات، فهم مقدمين حماية أنه إذا بيحط الولد عمره تحت 18 سنة هي بتأمن له بالبرايفسي سيتينجز أنه إعدادات الخصوصية تكون برايفت،
يعني هاي لمصلحته
أنه اسمه ما يطلع بنتائج البحث لأي شخص غريب، حط اسمه بالبحث في 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 الفيسبوك أو غيره، إنه مثلاً المنشورات اللي هو بكتبها أو صور أو أيا كان شيء بكتبه ما بيطلع بنتائج البحث في جوجل. إحنا نعرف إنه جوجل إذا بحثت عن شيء ممكن يطلع نتيجة تحت حدا كاتب بوست بالفيسبوك أو بالتويتر. لا، هم إذا كان تحت 18 سنة
ما بيطلع
أي منشور أي بوست للولاد اللي عمرهم تحت 18 سنة ما بتظهره في محرك البحث. إضافة للميزة المهمة اللي هي بتحجب الغرباء إنهم يتواصلوا معهم، بتحجب من إنه أي حدا ممكن يبعث لهم موقع لينك رابط لموقع إباحي أو موقع فيه عنصرية أو عنصرية، بتحجب برضو إذا حدا بده يبعث لينك لبرنامج اختراق. فأدي هاي يعني هي معايير الحماية والوقاية اللي بتأمنها مواقع التواصل الاجتماعي مهمة، بس للأسف في أهالي ما بيعرفوها. فأنا دائما بالمحاضرات كلهم بيكونوا بيقولوا لي احنا مريحين، اول شيء بدنا نعمل نتأكد عمر اولادنا اللي مدخلينه على الفيسبوك.
يعني هي معلومه كتير مهمه للاهل انه ينتبهوا قديش مثل ما تفضلتي ينتبهوا على العمر اللي عم يحطوا اولادهم.
ونفس الفيسبوك هلا جديد مطلع برضه قسم المساعده والاستخدام الامن كتير نصائح يعني عشان يوفر هاي الحماية للأطفال، والحلو أنه صار في قسم باللغة العربية كمان
يعني للأهل يلي ما بيقدروا بيتكلموا اللغة الإنجليزية. شو نصيحتك هلأ بالنسبة للأسر للولاد للأهل، كيف شو بتنصحيهم بهالعطلة الصيفية؟
في نقطة مهمة كنت أحكيها من الأول بس نسيتها.
ترجع هلا بتجي أكيد.
لأنه كتير مهمة.
يعني أنا بس بدي أقول ما شاء الله عليكي لا معك ورقة ولا كاتبة شغلة، كله معلومات مخزنة بعقلك وعم تطلع هلا.
بشكرك. أنت هو فعلا الإنسان لما بيحب شيء وبيؤمن بالرسالة اللي هو عم بيقدمها مش بحاجة يرجع لورقة، بصير أي معلومة طلعت عليها أي دراسة أي خبر خلص أي قصة صارت في بالي وبسترجعها هيك، يعني زي الكمبيوتر لما بتحتاجي أي داتا فورا بأي وقت أي سؤال، فأنا دايما جاهزة لأي سؤال وأي أي لقاء وهيك، فبيعرفوني في التلفزيونات والإذاعات. بالنسبة للشيء اللي أنا كنت حابة أحكيه بالأول بس نسيت أحكيه وهلا بدي أحكيه، بيقولوا بالنسبة لإجازة الصيف، إجازة الصيف إذا ما استثمرت، إذا ما استثمرنا اللي قلنا هي استثمار لا إهدار، هاي اليوم هيك طلعت معي
حلوة
ولا بفكر. الأولاد اللي مستثمر وقتهم في إجازة الصيف إن نشغل تفكيرهم ونمي مهاراتهم وقدراتهم، بيمتازوا عن الأولاد التانيين. الابن اللي أو الولد أو البنت اللي ما بيستثمروا وقتهم بيخسروا لغويا عام كامل دراسي. يعني إذا بنرجع بالذاكرة، إحنا لما كنا طلاب مدرسة أول بداية المدرسة بنلاقي صعوبة في إنه عم نقرأ الكتاب، صح؟
مزبوط.
فهاي كمعلومة إضافة، لأنه اللي ما بيقرأ وما ما بيشغل ذهنه في إجازة الصيف بس لعب وتسلية وجيم وإلى آخره، بيفقد شهرين ونص في علم الرياضيات، مهاراته في الرياضيات. فإحنا قدي ممكن، شوفي الخسارة قدي بالوقت اللي إحنا لو استثمرنا قدي المكسب. يعني هو فعلا
أكيد طبعا استثمار. يعني إذا واحد بيحطهم بكفة ميزان قدي بده مصلحة الولد قدي بده
وإذا في أمهات هلا عم يسمعوني وبيتذكروا فعلا أولادهم أول بداية سنة دراسية ممكن يكتشفوا أنه عندهم خلل في الكتابة. أنا مرة اكتشفت أنه ابني عم بيكتب العربي بالعكس، بأول يوم بالتجاسي. هو كان ابني الوحيد الشقي اللي ما بحبش يقرأ. احنا ما حكينا عن القراءة، يعني القراءة اهم شيء، يعني خلينا نختم في موضوع القراءة بعد الوقت عشان نقاطي الموضوع معنا
دقيقة واحدة.
القراءة مهمة كتير، القراءة للأطفال سواء بالإنجليزي والعربي، وإحنا كمستمعين عرب عم يسمعوني هلا، أنا بتمنى الكل يشجع أولاده يقرأوا باللغة العربية. وبحب أقول لكم لأن أنا لفيت المكتبات العامة في مونتريال كلها، في مكتبات فيها كتب عربية للأطفال وفيها أنشطة كتير حلوة وكتب فعلا قيمة وحلوة. لازم نشجعهم على أنه يستخدموا الإنترنت في القراءة، يشاركوا في مواقع فيها قصص وكتب بالعربي أو بالإنجليزي، يعني مش شرط بالعربي. أنا شوي منحاز للغة العربية لأنه هي أصولنا، هي هويتنا. كمان أنه نشجعهم يشاركوا في المواقع اللي بيحكوا آراءهم بالكتب، ممكن يتعرفوا على الكتاب اللي هم بيحبوا يقروا لهم قصص من خلال المواقع التواصل الاجتماعي، يعملوا لهم فولو، يتواصلوا معاهم، يشاركوا، يشوفوا موقع المكتبة العامة شو قائمة الكتب اللي هي فيها، يحطوا يعملوا قائمة لهم أنه تشك على أسماء القصص أو الكتب اللي هم حابين يقرأوها، يروحوا على المكتبة العامة ويعتبروه سلوك دائم،
يعني عادي تكون عندهم.
أنا بالخلال القراءة الطفل بيكتشف نفسه، حيروح ويتوجه للكتاب اللي هو بحب يعرف محتوى، يعني فالقراءة هي الأساس. بعدين هي يعني غير أنه التعلم الذاتي بتقوي مهارات القراءة والتعبير عن النفس، وبتعزز ثقة بالنفس وبتحسن تحصيل العلمي للطفل.
حتى عندهم مشاكل بالقراءة يعني باللغة بهيك بتقوي لهم لغتهم.
وبعدين احنا في زمن الانترنت، الشخص الابن او البنت اللي ما بتعرف تعبر عن ذاتها بالكلمات على الانترنت
صحيح
ما لها وجود.
مظبوط.
وقدرات على التعبير عن الذات ما لا تكتسب إلا بالقراءة.
حتما حتما أكيد. شكرا كتير عزيزتي هنا، عن جد معلومات كتير قيمة، استفدنا كتير منها، بتمنى كمان الأهل يكونوا استفادوا منها. والعطلة المدرسية أو الإجازة الصيفية هلأ ببدايتها، استغلوها لآخر وقت.
أنا اللي بشكرك هند كتير، وبشكر أستاذ سامي، وأنا فخورة وبتشرف أن أنا معاكم. وبالنسبة للأسئلة، لأنه ما تلقينا أسئلة، أي حد عنده أسئلة أنا موجودة على كل مواقع التواصل الاجتماعي باسم هناء الرملي بالعربي وبالإنجليزي بتلاقوني، وأنا دائما متلقى اتصالات ومسجات ومشاكل وطلب اقتراحات وأفكار، فأنا موجودة.
حتى أسئلة خاصة شخصية جدا،
حتى بحللهم مشاكل
للأطفال بالنسبة للمراهقين بالنسبة للأهل
الكبار. يعني في يوم ممكن نحكي عن المشاكل اللي هي الجرائم الإلكترونية اللي بتصير ضخمة كبيرة كتير، وبتجيني ناس واقعة بأزمات وببعتوا لي، بحاول أفك لهم الموضوع نفسيا وبوجههم.
يا ريت ترجعي تعيدي الإيميل أو كيف يقدروا يتواصلوا.
أنا عندي بيج على الفيسبوك باسمي هناء الرملي بالعربي وبالإنجليزي مكتوب،
سهلة كتير يعني.
وموجودة على تويتر هناء رملي، وموجودة على الانستجرام وعلى سناب شات، ما بطيئة
أكيد. يعني بتستقبلي، وأكيد اللي بده يتصل فيك يسألك بأمور شخصية كتير، هي يعني confident، يعني ما لا يعني سرية، بتكون بتحافظي على سرية
كل مسؤولية على عاتقي طبعا، ودور أكيد. أنا بحبه وبحب أخذه لأنه بشعر بهاي بالنقص في التوعية اللي دايما بقول الإنترنت دخلت بيوتنا وإحنا لسه مش مؤهلين إلها، فأنا بحاول يعني أسد هاي الثغرة ويكون كل مؤهل لأنه يستخدمها بطريقة سليمة وصحيحة وآمنة.
شكرا كثير لك هنا، وبتمنى انه تكون هالمعلومات افادت كثير من الاهل.
بتمنى
واكيد لنا لقاء اخر عن مواضيع هاي المواضيع متشعبه،
هي مواضيع بحر كبير ومتشعبه، وانا بحب دائما نحكي ايجابيات قبل السلبيات علشان يكون الموضوع متوازن، ما يكون بس شيء نكد وحزن هيك على المستمعين.
شكرا مرة ثانية إليك، وأعزائي المستمعين مسك الختام مع زميلنا سامي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
اخواتي سري بالري لأصحاب صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على انواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على الشوكولا، حليوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازق، غريبة وغيرها. 54-279-553-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع فاصوليا معلبة على أنواع منكليك 540 مللتر 79 سنت، زيت زيتون إكسترا فياج ماركة مارينا لتر 4.99 دولار، ملوخية يبسي من شتورة 200 جرام $2.49، بندورة بان إيدا من كندا $1 الباوند، وجبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند.
بيبلوس 175 جيرتون في سان لوران، الموقف مؤمن.
قديسة
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كوردر تشيتشي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مغيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
إذا بدك تاكل بشهية، لقمة طيبة وهنية، فول مدمس ومنقوش على الصبحية، وتدوق الشاورما السورية، وأكيد تتلذذ بالترويقة الشامية والبيض بقاورمة على الطريقة العربية، وتشكيلة الأطباق المشوية محضرة بطريقة فنية، ولا تنسى تتحلى بالمهلبية، وأكيد عنا أحلى سهرية ولكل المناسبات العائلية مع شاشة كبيرة للبطولات الرياضية. ناطرينك بريستولونج مونلايت على الفطور يوم الجمعة والسبت والأحد الساعة 10 الصبح على الأدريس 1134 كوري لابيل لافال، نمرو التليفون 450-934-6626.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134، أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أشهى المأكولات، كباب بنجان والسجق والتوشكا، سلطة الحلبي وسر النكهة فيها، منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل، وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، وللبيع بالكيلو. كافيه الحلبي على العنوان 80 فريزفان شارل دولاتور على 514-382-77-99.
مساء الخير. تحدثنا في لقاء سابق عن الموسيقار العراقي وعازف عود الشهير منير بشير، أما اليوم كنوز من الشرق ستكون عن ابنه عمر بشير. ولد عمر بشير في بودابست عام 1970. بدأ العزف على آلة العود وهو في الخامسة من عمره. تتلمذ على يد والده الموسيقار وعازف العود الشهير منير بشير. بعمر 9 قدم عمر بشير أول عرض موسيقي بقاعة الخلد ببغداد، وعزف حينها مقطوعة موسيقية من أعمال والده وبعنوان سماع نهواند، وكتبت عنه الصحافة العراقية آنذاك ولادة الطفل المعجزة. انضم عمر بشير إلى معهد الدراسات الموسيقية في بغداد، حيث قام بدراسة المقامات وتاريخ الموسيقى وتخرج منها عام 1991. ثم كلف بإدارة الفرقة الموسيقية التي أسسها والده عام 1986 المتخصصة بالتراث الموسيقي العراقي، من ألبوم العود اللاتيني مقطوعة باسم عراق. Thank you. عمر بشير يتحدث عن طفولته.
كانت في سنة 1975. طبعا الفضل يعود إلى والدتي. والدتي هي هنغارية الأصل ولكن متفوقة موسيقى لدرجة عالية، وكانت تسمع منير بشير من أول ما تعرفت عليه من 1960s، فتعرف العزف العود وتعرف أيضا الموهبة إذا واحد عندنا عزف العود. فوالدي كان معارض جدا أنه أني أكون عازف عود بسبب ما رأى هو من مآسي بالتاريخ الفني في حياته، من الغيرة، من المشاكل الفنية، من الوسط الفني. يعني أيضا تعرف أنه مو إذا ما تكون نظيف وقوي بي ممكن تنجرف بهذا الوسط الفني. فوالدتي قالت يعني لازم واحد يكمل مشوارك يا منير، يعني ما يصير أنت توصل المدرسة وما عندك ابن يكمل. فأني دا أشوف عمر عنده كلش انجذاب للموسيقى، وفعلا أنا من عمر 7-8 أشهر عندي صورة آلات صغيرة. طبعا
دمج عمر بشير موسيقى الشرقية بالموسيقى الغربية، وكانت أولى مقطوعاته تقاسيم على العود لأغنية البنت الشلبية، والتي يعتز بها جدا لأن والده كان قد قدمها مع السيدة فيروز في الستينات من القرن الماضي.
تسجيل منير بشير مع سيدة الغناء اللبناني في السيدة فيروز اللي بابا سوالها استوانة وقتها كان اسمها عود منير بشير وصوت فيروز، كان منير بشير اسمه أكبر من فيروز، كانت سلسة صغيرة. سوى تسجيل بنت الشلبية هيك مشي الزعرورة وبعض الأغاني أغاني الأفلام، فمنير بشير سجل التسجيل مع فيروز على عود معلق على الحائط بأربع أوتار فقط، والأربعة مو دبل منها أكو مقطعة. فقالوا لك شو راح أسجل؟ فقالوا ماني منير بشير لا تقلقون. جاب العود وسجل اسطوانة مع فيروز، وكانت أحلى لغاية اليوم، أحلى ما غنت فيروز الجبائدي مع عود منير بشير.
Thank you.
يذكر عمر بشير قول والده: العيب ليس من الآلة بل من العازف، ويرى أن العود من أهم الآلات الشرقية الموسيقية، وبإمكانه أن يأخذ حيا مهما بالفرق الأوركسترالية حتى عند عزف العود مع الكمان والبيانو والتشيل والفلوت، حيث يكون لكل آلة مساحة معينة ليس في العود فحسب بل في كل آلة أيضا. لكن عند العودة للارتجال يظهر أن العود أكثر إمكانية من أي آلة موسيقية أخرى. من ألبوم أندلس وأعمال جميل بشير، رقصة المفضلة وبتوقيع عمر بشير. عمر بشير أكثر من 20 ألبوم يعرض من خلالهم سحر الموسيقى وقوة العود وبأنماط رائعة للموسيقى الشرقية والغربية ومنها الفلامينكو واللاتيني والغجري. وبناء على طلب متحف الآلات الموسيقية MEM في ولاية أريزونا بأمريكا تم وضع عود طبق الأصل لعود منير بشير تكريما له إلى جانب كبار الفنانين العالميين ومنهم جون لينن، كارلوس سانتانا، إلفيس بريسلي وغيرهم من عمالقة الفن والموسيقى والغناء، لما قدمه عمر بشير من خدمة للموسيقى العالمية ومزجه للموسيقى الغربية بالموسيقى الشرقية. أصدر عمر بشير ولأول مرة في تاريخ آلة العود فيديو كليب بعنوان إلى أمي، تقديرا لكل أمهات العالم. إلى أمي من اليوم من بكاري عفوان إلى أمي من ألبوم العود اللاتيني بتوقيع عمر بشير. ننهي هذا اللقاء اليوم بهذه المقطوعة وهي غاية في الجمال والإبداع. عمر بشير، بوركت أناميلك التي تعزف على آلة العود وبألحان تلعب بها على أوتار قلوبنا. كان معكم سامي هلال، تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. Thank you.
Thank you.